بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التبيان في آداب حملة القرآن، جعلنا الله وإياكم منهم، للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في رفع الصوت بالقراءة. قال: هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. يعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا، إن كان الإصرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء بالجهر ورفع الصوت فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همته.
يعني هذه قاعدة يرجح بها كثير من الأمور، وهو النظر إلى النفع المتعدي والنفع القاصر. فمعلوم أن من حيث هو فإن النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر. شيء أنتفع به أنا وحدي لا يعدل شيئا تنتفع به الأمة كلها، تنتفع به الأمة أو الغالب أو المجموع أو الكثيرين. فإن الشيء إذا انتفع به الكثيرون فهو مقدم على النفع الخاص. ولهذا مثلا أن أقرأ أن القرآن واهتم بوردي بدلا من 3 أجزاء أجعله 10 أجزاء وأترك مجالس العلم ولا أعلم الناس، لا شك أن هذا فضل قاصر. بل لو أن وردي نقص شيئا ثم تصدرت لتعليم الناس فإن هذا وتبليغ الناس والأمر معروف والنهي عن منكر وكذا، فإن هذا لا شك أنه أفضل ولو قل وردك الخاص، لأن قراءة وردك وكذا هذا نفع قاصر عليك. أما نفع الأمة والعناية بالأمة وأمرها بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مقدم، هذا لا شك أنه مقدم. ومثل ما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يعتني بالعلم ويتكلم في أهل الأهواء والبدع ويحذر من هذا أو ذاك أو كذا، طبعا كل هذا بعلم، هذا أفضل، أو أنه يصلي ويصوم واهتم بنوافل العبادة وكذا. قال: هذا أنفع، هذا أفضل، هذا أنفع للأمة، فإن تحذير الأمة ترتب عليه من مصالح ما يترتب من أهل البدع والأهواء. أما أن الإنسان يترك كل هذا ثم يجلس يقرأ أوراده وأذكاره ويعتني بمثل هذا، لا شك في أن فيه نفعا في هذا الباب، لكن هذا النفع نفع قاصر بالنسبة للنفع الآخر. يبقى خذ قاعدة، وهو النفع إذا تعدى فإنه يكون أعظم من النفع الخاص القاصر على الإنسان في أي باب من الأبواب، أي باب من الأبواب. أنا الآن ما أتممت وردي، ولكن يمكن أن أصلح بين أخوين، الآن في إشكالية بين أخوين، ولو أسعى في الصلح راح وقتي في الورد. يا ترى أقدم الإصلاح بين الأخوين أو أقدم قراءة وردي؟ لا، أقدم الإصلاح بين الأخوين، أقدم الإصلاح بين الأخوين على وردي. وردي لم أحصله اليوم سأحصله غدا، لم أحصله اليوم سوف أحصله غدا. يبقى دائما النظر إلى النفع المتعدى هذا مقدم، وهذه قاعدة الإنسان بيحتاج إليها في باب التفاضل بين الأعمال، وفي باب إزالة كثير من الإشكالات التي قد تأتي الإنسان في هذا الباب. العلم أفضل من نافلة الصلاة، لماذا؟ لأن العلم نفعه متعد، أنتفع أنا به وأنفع غيري، يبقى هذا نفعه إيه؟ متعد. طيب أن أخطب الجمعة في قرية من القرى أعلمهم التوحيد أو كذا وأذهب على وقت الجمعة، أو أنني لا أخطب الجمعة وآتي مسجدي من الساعة 9 مثلا فأحصل فضيلة البكور إلى الجمعة، لا شك أن الذهاب إلى الخطبة والأمر والنهي في هذا وتحصيل الأجر من هذا الباب أفضل من النفع القاصر في تعبدي أنا بالتبكير من الساعة 9 إلى الجمعة. يبقى إذن النظر إلى مثل هذه الأشياء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا وبعث البعوث وغزى وانشغل صلى الله عليه وسلم كثيرا بالجهاد في سبيل الله، لأن نفعه متعد. ولم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل في جوف الكعبة في مكة ويطرف دعوة الناس والتعرض للناس في الأسواق، أو يترك صلى الله عليه وسلم الجهاد في المدينة ويجلس يتعبد ويجمع أصحاب حوله. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل وبعث البعوث والسرايا، وغزى صلى الله عليه وسلم وانشغل صلى الله عليه وسلم حياته كلها بالجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان، والجهاد بالدعوة والبيان. وكان صلى الله عليه وسلم ينشغل بالوفود، وينشغل بمن يأتي يستفسر عن الإسلام، حتى إنه صح أنه صلى الله عليه وسلم نزل من على منبره لما قال رجل يا رسول الله، رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فعلمه صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن النفع المتعدي هذا مقدم على النفع القاصد، وهذه قاعدة الإنسان ينبغي أن يتدبرها وأن يتأملها، لأن مفرداتها كثيرة جدا جدا، حيث أن الإنسان دائما ما قد يقع في شيء من التعارض. أنا الآن مثلا وقتي أو شيء من هذا الخاص بي سيذهب إذا انشغلت بكذا، وإذا انشغلت بكذا، وإذا انشغلت بكذا. لا، لا شك أن هذا أفضل، هذا نفع متعدي، هذا أفضل، لا شك أنه أفضل. أنا في باب من أبواب العلم، لو مثلا أعتني ببيان حال رجل مثلا في الأمة أو كذا، هذا قد يقدم على باب خاص من العلم يمكن تحصيله بعد ذلك. لأن هذا الرجل لو تركته وأنت اليوم، كل يوم يترك هذا الرجل يكثر أتباعه على الباطل، ولربما تمكن الباطل من قلوب هؤلاء، فلا يمكن لو أنك أجلت سنة أو نصف سنة أو أشهرا لا يمكن أن ينفذ الحق إلى قلوبهم، ولو أنك اعتنيت بهذا الأمر من أوله لا كان فيه الخير العظيم. إذن فالقاعدة أن النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر، أو عن النفع الخاص. لا أتي أنا أقوم ليلا وأصوم نهارا وأعتكف في مكتبتي وأترك الأمة في منكراتها وفي بعدها، وأترك كثيرا من الأمور ينبغي أن يحسم أو إلى آخره. لا، بالعكس، هذا يقدم على وجودي في مكتبتي وكذا وكذا. يبقى إذا لابد الإنسان أن يلحظ هذه المسألة، أن يقدم النفع العام على نفع الخاص. ومثل مثلا مسألة الاعتكاف، يا ترى الإنسان مثلا يأمر الإخوة، أنا عن نفسي مثلا هل أمر الإخوة، يا أخواني كل أخ يأخذ خباء ويضرب خباء ويمكث فيه يتعبد الله عز وجل، ولا علاقة لهذا بذاك وكذا، ونضرب الأخبياء في المسجد ونعتني بالعبادة الطويلة في مثل هذه الأوقات مثلا من جهة قراءة الأوراد بالنهار، وقراءة مثلا الإنسان يختم كل يومين يمكن، أو يختم كل 3 أيام، أو أضع برنامجا علميا مثلا مع برنامج التعبدي، برنامج التعبدي ليلا وهو الأصل في هذه العشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف من أجل التماس ليلة القدر، وليلة القدر ليست نهارا، هذه ليلا، فنعتني بهذا ولا نزاحم وقت الليل بشيء من مثل هذه الأشياء، بل نمكث ليلا في هذا الباب وباب العبادة، وباب النهار باب نقدم فيه نفع الخاص. صحيح أن بعض أن إخوة سيقل وردهم، لا شك سيقل الورد، لكن زاد ماذا؟ زاد الفهم لدين الله سبحانه وتعالى، وزادت البصيرة، وجاء أخوة جدد، وانتفع الإخوة الجدد بمثل هذا. فلو أننا تركنا هذا الباب واعتمدنا على هذا الباب لجاء الأخ يجالسك 10 أيام ويعود كأن لم يكن، كل المسألة أنه ختم ختمتين، ختم 3 ختمات يمكن أن يعوضها في أي وقت، لكن جاء بجهله ورجع بجهله، جاء ببدعته ورجع ببدعته، لم يحصل عنده الفرقان ولا التمييز، بخلاف ما لو رجع بالبصيرة. البصيرة أعظم من الاعتكاف، البصيرة واجبة والاعتكاف سنة، البصيرة واجبة، البصيرة فرض. الفرقان في دين الله سبحانه وتعالى أكد المسائل، المسألة الأولى في دين الله سبحانه وتعالى أن يحصل للأخ الفرقان بين الحق والباطل، فإذا حصلها في الاعتكاف فنعمة هي. هذا أمر عظيم، أمر عظيم جدا جدا جدا. لو ما اعتكف في حياته لكن خرج رجل سنة، هذا الحمد لله، أو على الأقل الرجل حصل عنده تشويش على ما كان يعتقد وعلى من كان يحبهم، استدعى أن يبحث، صار عنده همة أن يبحث، صار عنده أسئلة كثيرة يريد أن يبحث عنها. يبقى هذا إذن بداية على الطريق، فإما أن يحصل له الحمد لله فرقان كامل، وإما أن يحصل له الحمد لله ابتداء لسلوك هذا الطريق، وحصل عنده هزة لمسلمات عاش عليها سنوات وسنوات. يبقى هنا لا شك أن مقام التربية ومقام الأمانة يقتضي أن الإنسان يتعاهد إخوانه بالنفع المتعدد. وإن كان هذا يقلل عندي ماذا؟ يقلل عندي قراءة وردي، ويقلل عند إخواني قراءة أورادهم. لكن لا ختم القرآن 10 ختمات في رمضان واجب، ولا أيضا تطرق الليل وتجعله أيضا علما، ففي النهاية ما يخرج لك حظ من التعبد في هذا العشر إلا مثلا ساعة أو 3 أو 4 ساعة وتركت الليلة. لا، إنما إذا جمعت الليلة كلها في العبادة والطاعة وجمعت النهار في العلم، فلا شك أنه بذلك يكون قد اجتمع لك الخير كله. وأما مسألة مثلا بعض السلف يقول مثلا إذا أقبل رمضان ترك العلم ولجأ إلى المصحف وكذا، هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية. ليه؟ العلم موصول والعلم موجود والتحديث موجود، فإذا ترك هذا لذاك في وقت من الأوقات هو قدر، ما في إشكال. فلا نجعل مثل هذا حدا فاصلا بين سنة وبدعة، أو حدا فاصلا بين غواية وضلالة وبين هداية. لا، هذه أمور إخواني نسبية، وهذه أمور ينبغي أيضا أن تلحظوها. العلماء لهم تعاهد لطلابهم ولأمتهم ولمجتمعهم في بعض الأحوال، فقد يغلب جانب على جانب في بعض الأحوال، فلا تجعل هذا أصلا من حيث هو وتحاكم غيرهم إلى هذا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما حصلت فتنة خلق القرآن، انظر كل اهتمام أحمد رحمه الله عليه تحول إلى هذه المسألة، كما أن أبا بكر تحول كل اهتمامه لمسألة المرتدين وتثبيت قواعد هذا الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر كانت له عناية بكذا، وعثمان له عناية بكذا، وعلي له عناية بكذا، فحصل خير عظيم. يبقى هناك أمور قد تقفز. القائم على تربية الأمة ينبغي أن يلاحظ هذه المسائل، ولهذا قد ينقلب المفضول إلى فاضل في بعض الأوقات، وقد ينقلب العناية ببعض المسائل. أنت اليوم قد لا تهتم بمسألة معينة، في بعض الأوقات قد تعتني بهذه المسألة أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه وجد الداعي، وجد الداعي. فلا ينبغي أن تأتي بحال وتحاكم إليه حالا آخر، بل ينبغي أن تأخذ هذا الحال وهذا الحال وهذا الحال وتجعل له عنوان. هذا العنوان يطمئن قلبك ويشرح صدرك أن الإنسان ما خرج عن طريقة العلماء. ما هو العنوان؟ تعاهد الأمة بما تحتاج إليه على حسب أحوالها ومسائلها. اليوم لو خرج لنا مثلا هجمة للصوفية في البلد مثلا بطريقة معينة وموالد وكذا وبدأوا يعتنوا، سوف تكون أيضا عنايتنا على المنابر بالصوفية أكثر من عنايتنا الآن، صح ولا لا؟ طب لو قام مثلا الإخوان، لو قامت دواعش، لو وجد في البلد هنا دواعش مثلا وحصل لهم، يبقى إذن هذه مسائل معروفة، مسائل معروفة لا بد الإنسان أن يعتني بها حتى يكون عند الناس البصيرة في هذه المسألة التي فرضت نفسها عليه. يوما ما كان يتكلم العلماء في الاسم والمسمى، هل الاسم والمسمى أو غير المسمى، ويقولون هذه مسألة ما تكلم فيها السلف، ثم بعد ذلك صار يصنف فيه وصار يتكلم فيه. فإذا هناك مسائل قد لا تكون موجودة اليوم وتوجد غدا، قد لا تعتني أنت اليوم بشيء وتعتني به غدا. إذا حاصل الأمر أن النفع المتعدي مقدم على النفع الإيه؟ على النفع القاصر. النفع العام مقدم على النفع الخاص. النفع الخاص الذي حاصله أنا مثلا كثرة أورادي، كثرة كذا أو كذا وكذا، هذه مسألة يمكن أن أحصلها غدا بعد غد. أما نفع الأمة لا، ما نفع الأمة لا. كأني مثلا أرى رجلا الآن أنا جالس أصلي أقوم الليل وخاشع، ثم أرى أمامي أعمى يأتي ليقع في الحفرة، وأقول أنا لا أريد أن أقطع صلاة، لا أريد أن أقطع صلاة. كيف لا تقطع صلاتك وتترك رجلا يهلك الآن؟ لا، واجب عليك هذا أصلا. أخرج من صلاتك إن لم تدفعه وأنت في صلاتك، أخرج من صلاتك ولو في الفريضة. لو قام حريق وقت صلاة الجمعة، حريق قام وقت صلاة الجمعة، ماذا تصنع؟ تترك هذا الحريق لتتم الجمعة، أو أنك تخرج فتطفئ الحريق ثم تعود فتصلي جمعتك ولو الساعة الثانية أو الساعة الثالثة. يبقى إذن هذه مسائل لابد الإنسان أن يراعيها، لابد الإنسان أن يراعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم. النبي ترك هذا صلى الله عليه وسلم لمصلحة معينة، لمصلحة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس، قبل من أبي سفيان، ولم يعاتب أبا سفيان على ما كان منه من قبل أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك مؤاخذة المنافقين بالسيف والسنان، لأن هذا سوف يؤدي إلى فتن ربما وإلى مفاسد، تركها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا وغير ذلك من هذه الأشياء. الشريعة قدرت مثل هذه الأشياء، فلابد للإنسان أن يكون عاقلا وأن يكون بصيرا وأن يكون فاهما هذه المسائل، حتى لا يورط نفسه ولا يورط دعوته، أو حتى على الأقل لا يفوته مقام من العبودية كان أكمل من هذا المقام اللي هو دعوه عليه، إن لم يكن أوجب. فإن ضرأ المفسدة يتعين، وإن مراعاة أحوال الأمة في ظروفها وكذا يتعين. يعني وقت من الأوقات كان خطب أهل السنة الجماعة مثلا مركز على الخروج والأحزاب، وخروج وأحزاب وخروج وأحزاب. هذه ليه؟ لأن الأمة أنت وهم، أنت رجل ضعيف على منبرك خطبة 2-3-4 وهم أناس بالملايين، مليونات مليونيات 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 في تحرير، مليونيات في نهضة، مليونيات في كذا. هاتي أنا أتكلم عن كفالة الأيتام والخطبة هذه والخطبة القادمة عن إكرام الضيف، والخطبة الثالثة عن فضيلة الصمت، والخطبة الرابعة عن كذا، وأترك الأمة في هذا؟ لا، أصبح هذا عندي مقدما، أصبح هذا مقدما. الآن الذي يريد أن يخرج الجمعة القادمة أريد أن أمنعه، فأنا وهم في صراع، أنا وهم في صراع. هذا خلاص صار يوم الزحف، يوم الزحف، هؤلاء في صف وأنت في صف. لا ينبغي أن تنحرف عن مواجهتهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئتك، ومن ابتعد عن هذا الميدان دون ذلك فإنه يكون خسران. ولهذا من تخلف، فإما أن يكون رجلا لا يعرف السنة إلى الآن فهذا ضل مضل، أو أنه رجل عرف السنة بعد 2-3 سنوات 4 سنوات فقد ما فاته مقام عظيم، أن يجاهد بهذا الأمر في وقت وفي حين. إذن هناك مسائل، هنا مسألة الأصل في التركيز على أصل السمع وطاع الإمام، صار عند مثل أصل إيه؟ أصل القرآن كلام الله عند أحمد رحمه الله تعالى، وغدا الله أعلم قد يقفز لك أصل آخر، قد يقفز لك أصل محبة الصحابة. إذا وجدت هجمة الأم على الصحابة سوف تكون هكذا أيضا. ونتكلم في الصحابة ليه النهار نتكلم في الصحابة؟ إذا مع كلامك في كل أمور الدين إلا أن بعض المسائل قد يقفز، لأن النفع في ذلك يكون نفعا إيه؟ متعديا. وإلا لو تركت البيان هذا وجعلت الأمة تصلي وتقرأ القرآن وكذا، قد تقرأ القرآن وتصلي وتصوم عبادة تحصر عبادتك لعبادته، وفي النهاية خارجي، وفي النهاية خارجي، وفي النهاية مرجئ، وفي النهاية رافضي، وفي النهاية. يبقى لابد أن تقدم تعليم هذا الإنسان. نعم.
قال: ولأنه يوخذ قلب القارئ ويجمع همته إلى الفكر فيه، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه.
قال: ولهذا يا ترى أنا أقرأ في مصحفي قراءة خاصة كده بيني وبين نفسي ولا أعلم أحدا، ولا ممكن أن أعلم أحدا بأورادي، أو مثلا أقرأ أمام الإخوة وأنا بقرأ في مصحفي أمام الإخوة، أيهما أفضل؟ الأصل أن الإصرار بمثل هذه العبادات الخاصة، ليست العبادات التي يدعى إليها الإنسان عامة كصلاة الجماعة والأذان وحضور الدروس. ما يأتيك الشيطان يقول الرياء أنت كل يوم جاي حاضر الدرس وجالس في الصف الأول، الإخوة تقول عليك أنت كذا، لا ابعد عن الدروس، هذا من الشيطان. أو تحرص على صلاة الجماعة في الصف الأول وراء الإمام، الناس تقول عنك لا اترك الصف الأول، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. ليه؟ لأن هذه عبادات دعت الشريعة إلى الاجتماع عليه، يبقى لا تترك، يبقى نخرج قسمه ما دعت الشريعة إليه: أذان، إمامة، خطابة، صف أول، حضور مجالس علم لغير ذلك. هذا يتعين عليك أن تأتيه في الظاهر. طيب، لكن عندي عبادة خاصة، قيام ليل، عندي نفقة، عند تلاوة القرآن، هذه التي نقول الأصل فيها الإصرار والأصل أنك تخفيها، لكن لو ترجحت مصلحة في إظهارها أنا أمسك مصحفي فأحمس إخواني بهذا بعيدا عن مساترية، أحرص على أن مثلا أقوم ليلي، ما في إشكال لو أن مثلا قمت أمام أخي في سفر بحيث يعرف هذا، ما أتي أنا أقول مثلا يبقى أنا من عدت قيام الليل وأتي في السفر أصرخ قيام الليل ليه حتى لا يقول إخواني كذا؟ طب إخوانك سينامون لأنهم يقولون فلان الفلاني هذا أخي فاضل ومع ذلك ما يقوم الليل، لكن لو رأوك تقوم أنت معهم في السفر فإن هذا يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم ويحمسهم إلى القيام، يبقى هذا أفضل، يبقى هذا أفضل إظهار قيام الليل مش تنام وكذا وكذا. طب لو قال قائل لكن بعض السلف ورد، بعض السلف ورد وبعض السلف ورد النبي قام الليل أمام أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته صلى الله عليه وسلم، ما قال أخفي العمل، وغيره من الصحابة كانوا يتعبدون الليل والنهار وكذا، لكن نقول الأصل كذا إلا أن تترجح مصلحة، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لو أني أجعل نفقتي ظاهرة ليتبعني الناس على ذلك هذا أفضل من أن أجعل نفقتي سرا ولا يعلم الناس بحالي. إذن هذه مقامات لابد أن أراعيها ولابد أن نقوم بها وحتى تجتمع لنا العبادات، ولا يأتي الشيطان، لأن الشيطان يأتي للإنسان بطرق يا إخواني، يأتي الإنسان بطرق ويفهم الإنسان أنه على مقام عبادة وأنه على مقام طاعة وأنه على مقام خير، وهو في الحقيقة استدراج نقله من خندق إلى خندق آخر ليأخذه، ولهذا ينقلك من إلى حتى يصل معك إلى خلاف أولى، إلى خلاف أولى. ما يأس الشيطان لو عجز ينقلك من سنة إلى بدعة، لو عجز ينقلك من طاعة إلى كبيرة، من كبيرة إلى صغيرة، من إلى، شوف خلاف أول، لو عجز وأشغلك بكثرة المباح يقول لك حديث الرجل مع أهله ومدعبة الرجل أهله وأولاده مثلا، هذه مسألة كذا، مسألة الترويح عن النفس ساعة وساعة وكذا، مسألة مؤنسة الإخوة، مسألة يعني يفتح لك المباح ويوسع لك في المباح حتى من خلال هذا يهجم على ماذا؟ يهجم عليك في مخالفة أولى ثم مخالفة سنة ثم بدعة ثم وهكذا. فإذا لابد الإنسان يكون يقظا ويتعامل، لأنه لا سبيل أعظم في مواجهة الشيطان من البصيرة. إذا أتاك من باب سددته إلى باب آخر، إذا أتاك من باب سددته إلى باب، أنا الآن داخل أريد إطالة الصلاة اليوم وسمعت بكاء صبي أقول لا 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 لابد أن أتم صلاتي وكذا أنا عازم على هذا وأنسى، لا بالعكس، متابعة للسنة أعظم من طول صلاتي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يريد إطالة الصلاة صلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز. ما في أعظم يا أخوان من البصيرة والفرقان ومتابعة السنة، متابعة السنة تقدم، شوف متابعة السنة تقدم، فتجوز في صلاتي، تجوز في صلاتي، أقصر في صلاتي نجد مصلحة عامة عظيمة، أترك بابا من الأبواب أتركه وإلى باب آخر لمصلحة تتقدم في هذا الوقت، هذا لا شك أنها أبواب عظيمة جدا تغلق على الشيطان سبيله وطريقة. أنا كما قلت لكم كنا مثلا في درس بعض دروس مشايخنا نرى بعض الناس يأخذ مصحفه ويجلس خلف عمود يقرأ ومهتم جدا بالقراءة، يبقى ابن باس في الدرس وهو وراء عمود ممسك بمصحف، الشيطان أكيد يقول له شوف أنت الآن وردك ووقتك مشغول، بعد هذا أتم الورد، هذا أهم شيء، تتعبد الله عز وجل، ويجعله بقى إيه قارئ القرآن ويجعله القائم بالقرآن ويأتي بالنصوص في مثل هذا ليظن أنه بهذا أفضل ممن يجلس يستمع إلى الدرس، يبقى إذن ينقلك من باب إلى باب ويحرص الشيطان أن يبعدك عن هذا. مثل الدعوة إلى الله عز وجل، الإنسان يدعو إلى الله ويهتم بالمسلمين ثم يترك زوجة ويترك أولاده، لا شك أن هذا من تلبيس الشيطان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أقوم ليل وأترك صلاة الفجر، أبقى ليل في طلب علم وقيام ليل وأنام عن صلاة الفجر، أقدم سنة على واجب، أكسب الحرام وأتي من الأموال من البنوك لأضعها في المساجد وأنفقها على طلبة العلم، أترك واجبا من أجل ما يسمى بالزهد، ألبس الخشنة من الثياب وأنا أقع في أعراض الناس؟ انتبهوا يا أخوان، الشيطان حريص على مثل هذا، تظهر بمظهر الفقير المسكين اللي كذا وكذا، وأنت إذا أتى عرض أخيك تقطعه وتفري فريتك في مثل هذه الأشياء. طيب أنا لا، البس أفضل اللباس طالما أنا لا يصل أحد شهرة، واحفظ أعورات المسلمين واحفظ أعراض المسلمين. الإسلام في غنى عن نفقتك المحرمة، ابتعد أنت عن الحرام. ولهذا تسمعون عن بعض الناس كده يكسب الحرام ويبني المساجد، يكسب الحرام وينفق على، لا، الإسلام غني عن نفقتك الحرام. الله عز وجل لا يقبل إلا طيبة، طيب لا يقبل إلا طيبة. يبقى نراعي مثل هذه الأشياء إخواني، مثل هذه الأمور نراعيها، الإنسان يقدم مثل هذه الأشياء. أنا عندي أكمل وردي ولا أتعاهد أبي المريض، أنا عندي أجلس مع ولدي نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، ولا عندي درس الآن، لا، أنا قد أجري الدرس ولو الإخوة راحوا بالسيارات، وأمر يستوجب بقائي الآن، ما في مشكلة. الدرس اللي ما أعطي اليوم يعطى غدا، لكن هذا أمر يتعين، هذا أمر لا يمكن تفويته، هذا أمر لا يمكن تفويته. إذا نراعي مثل هذه الأشياء إخواني، نراعي مثل هذه الأشياء. فإذا قاعدة النفع العام والنفع القاصر، قاعدة التزاحم، قاعدة تقديم الأولويات، قاعدة البصيرة والفقه مع الشيطان. ولهذا الشيطان أشد صنف عليه هو هذا، هو هذا كما قلت لك، مشروع الشيطان هو أنت رقم واحد، أنت رقم واحد. لو استطاع يأخذ إبراهيم إلى مزرعته، ويأخذ إسلام إلى عمله، ويأخذ عبد الرحمن إلى صنعته، ويأخذ طارق إلى مسجده، ولك أجلس هنا وخلاص، لو كذا، لو استطاع أن يفعل هذا فقد نجح نجاحا عظيما، نجح نجاحا عظيما. ولهذا كما قلت لك، الباب الأول عند إبليس معك يا طالب العلم هو أن يبعدك عن هذا الطريق وأن يفتنك فيه. ليه؟ لأنه يعلم أنك لست رجلا، أنت أمة، أنت أمة، أنت لست رجلا، أنت لست رجلا، لست عابدا ليلك صائما نهارك. بعض الناس والله إخواني من العوام، من أعرف رجل أسأل الله عز وجل أن يجزاه خيرا، هو من العوام، ما شوف مات عن أكثر من قرابة 90 سنة، وما لقيته يوما لا جمعة ولا خميس ولا سبت ولا أحد ولا اثنين ولا ثلاثة إلا هو صائم، يصوم الظهر، يصوم الظهر إلى الأيام المحرمة، يصوم الظهر وقارب 90. لكن أنا أعلم أن مثل هذا بالنسبة للشيطان لا يمثل مشكلة كبرى. شوف مع كل هذا، مع صيامه الظهر تحقر صيامك إلى صيامه، لكنه عامي يمكن أن يغزى من أي باب، يحلق لحياته، يفعل كذا، مسبل، مع كل هذا. لكن المشروع الأول لإبليس هو أنت، أن يبعدك عن هذا الطريق، لأنك سوف تكون خطيب 1000، خطيب 2000، خطيب 3000، خطيب 4000، خطيب 10000، سوف تكون مدرسا لعشرات إلى مئات إلى آلاف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. ليه؟ لأنه ينصب شباكه، يضع ضلاله وينصبه في الناس وفي الأفق، وتطير البلعة في الأفق، حتى إذا وصلت إلى ابن عباس نسفها نسفة، راح التعب، خلص راح التعب. إذن أنت مشروع الشيطان، فإذا لابد من بصيرة لتوجه الشيطان، وإلا الشيطان يلعب بك اليوم ويلعب بك غدا ويلعب بك بعد غد. فكن حريصا، بارك الله فيك، كن حريصا. كيف تجمع بين أولادك وبين زوجتك وبين جيرانك وبين أبويك وبين أمك وبين نفعك الخاص وبين نفع الأمة المتعدي؟ هذه مسائل تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. الصحابة ما تركوا الجهاد لصلاة الجماعة، وهم يجاهدون يصلون الجماعة كما أمرهم الله عز وجل، فإن خفتم فرجالا أو ركبان، لأن لا يمكن تأخير هذا. ود الذين كفروا تغفلون عن سلعتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ما يصلح، ما يصلح أن أؤخر، ولا يصلح أن أؤخر العبادة. فأمكن الجمع بين عبادة، بين هذه العبادة وبين إيه؟ وبين الجهاد، بين هذه العبادة وبين الجهاد. نعم.
قال: ومهما حضره من شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي: ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة. وأما الآثار فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. معنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
هذا الاستماع استماع حقيقي، مو بإشارة إلى الرضا والقبول، هذا من لازمه، هذا من لازمه، ونثبت السمع الحقيقي لله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري.
هذا وجه من جهة اللغة، إذ هو من القراء فكل مقروء يقال هكذا، لكن عند الاصطلاح الخاص فالقرآن قسيم التوراة والإنجيل وكذا، لكن هو من جهة اللغة، من جهة اللغوية. نعم نعم.
قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. ورواه مسلم أيضا من رواية بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وعن ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، وما الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح.
وأيضا هذا في غير الرياء وكذا، وأيضا في المقام الذي يشرع فيه ذلك. لا أتي أنا في المسجد وناس يصلون يوم الجمعة وكذا، هذا تنفل وأرفع صوتي بالقرآن أشوش، أو لا أتي أنا خلف الإمام أرفع صوتي، فلا بد من متابعة السنة. أي فيصل بين أعمال تراها مشروعة أو ممنوعة، تريد أن تعرف مشروعية ذلك أو تقديم هذا أو كذا، انظر إن كانت سنة لا تعدل بالسنة شيء، كانت سنة فلا تعدل بالسنة شيء، لأن السنة تضع كل شيء في محل. لا تأتي أن تأخذ حديث: أفتن أنت يا معاذ، أيها الناس من أمن منكم فليخفف كذا، ثم تترك صلاة، ثم تترك السجدة، تترك الإنسان، وتترك كذا وتترك كذا. الذي قال ذلك هو الذي فعل ذلك، إذا من فعل ذلك فلا يكون فتانا ولا يكون متجاوزا. إذا في أي مسألة انظر إلى السنة، انظر إلى السنة. نعم.
وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة بلبس صلاتهم وتخليطها عليهم. وقد نقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما في الجرمان.
جماعة من السلف
وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه.
لا يمكن أن تختار هذا أو ذاك بمفرد، كما قلنا دي أحوال ومقامات تختلف، فالإصرار طار والجهر طار. نعم.
فعن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال: لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. وعن أبي العالية:
هذا مقام خاص في وضع خاص في باب خاص، أنا بقى قد أقرأ في صدري أنا حافظ، ومع ذلك قد أسحب المصحف في بعض الأوقات لأقرأ منه. ليه؟ إذا كان المقام هذا مقام تعليم، مقام توجيه، مقام لفت نظر الإخوة، مثلا ده جالس يتكلم وده جالس يتكلم وكذا، فأخذ أنا مصحف مع أن بقرأ من صدري، لكن أنا رأيت بقى أن أظهر القراءة فأخذ المصحف وأفتح المصحف، يوم يتبعني واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. وقد تقرأ أنت من صدري لكن تسحب المصحف ليكون هذا أمام الناس، ليكون هذا أمام الإخوة مثلا، قد يترجح هذا. أنت في أتوبيس في سفر، أنت في كذا في كذا، قد تصلي وتظهر صلاتك. الله أكبر، سبحانك الله وبحمدك، في الأتوبيس هذا مشغول بكذا هذا مشغول بكذا، فلعل واحدا يقتدي بك اثنين ثلاثة أربعة، أو يسكت الجميع أو إلى آخره. فحيثما لا يكون الرياء هنا. إذا المسائل يا إخواني إيه؟ تختلف. لا أتي أنا بقصة إبراهيم وأخذها أصلا. دخل رجل على إبراهيم وقرأ في المصحف فاستأذن علي رجل فغطاه، كتاب علم غطيه، سماع علم غطيه، مصحف غطيه. فلقد كان السلف يعلمون هكذا، دخل رجل على إبراهيم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أصحابه ويعرف أصواتهم وهم يقرؤون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ نعم.
وعن أبي العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال رجل منهم قرأت الليلة كذا، فقالوا هذا حظك منه. ويستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال،
يعني الآن عرفت الناس هذا حظك منه، كأنك إيه أخذت أجرك، يعني عرف الناس أنك كنت تقرأ كذا وكذا. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي وهذا حديث حسن. قال الترمذي معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر به، لأن صدقة السر أفضل من عند أهل العلم من صدقة العلانية،
إلا أن يكون حال من الأحوال يقتضي الجهر بالصدقة فتكون أفضل في هذا المقام. نعم.
قال وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. قال نووي قلت وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب له الجهر. فإن كانت القراءة في جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلم.
نعم، هذا هو الحاصل. يعني الحاصل أن الأصل والإصرار بالقراءة، هذا هو الأصل، لكن إن ترجحت مصلحة بالجهر فإن الإنسان إيه يجهر بذلك. نعم.
فصل.
وكذلك سائر الطاعات كما قلنا الخاصة. أما الطاعات التي دعت الشريعة إليها بعامة وبعلن فإن الإنسان لا يتأخر عنها، لا يتأخر عنها. لا أدع صلاة التراويح في المسجد وأصلي في بيتي، لا أدع الاعتكاف مع الإخوة من أي خوف من الرياء وأتعبد في بيتي، لا أدع صلاة الجماعة وأصلي في بيتي جماعة، لا أدع صلاة الكسوف والخسوف وكذا. فإذا إذا لم يتعين على الإنسان إظهار العبادة والإتيان إلى مجامع الناس، لأن الشريعة دعت إلى هذا، فالإصرار بهذا أفضل، لأنه أبعد عن الرياء وأصون وأقرب إلى الإخلاص. نعم. الإيه؟ يعني حيث لا يرى أحد؟
هو لا يرى أحد.
لا، هذا نوع خفي، نوع خفي. الإنسان قد يعجب بنفسه ولو لم يره أحد، لكن هذا نوع خفي. خفي يعني إيه؟ يعني هذا قد يحصل للإنسان أو لبعض الناس، وهذا من سلوك الشيطان إلى الإنسان هذا المسلك، لأنه يعلم أن هذا يناسب الشخص. لا يراك أحد، نعم، لكن أنت ترى نفسك، ومتى ما رأيت نفسك فقد وقعت في محظور. متى ما رأيت نفسك فقد وقعت في محظور، لأن أعظم الأبواب التي يلج العبد منها إلى ربي باب الإفلاس، باب الافتقار، باب النقص، ان انا ما زلت ناقصا، ما زلت كذا، ما زلت فقيرا، اعاين يعني اقارن بين نعم الله علي وبين عبادتي مهما بلغت لا اجدها شيئا، اقارن بين عبادتي وعبادة النبي والصحابة لا اجدها شيئا. لكن متى قلت في نفسي انا افضل الناس، انا احسن الناس، انا كذا انا كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم فهو اهلكهم او فهو اهلكهم. الإنسان لا ينظر إلى نفسه دائما إلا بنظر المفلس، بنظر الفقير. فهذا نوع خفي قد يتسلل الشيطان إليك فيأتيك أنت، نعم حرصت على الإخفاء، تركك ما تركك، يأتي إليك أنت نعم، أنت أفضل أخ، أنت أفضل كذا، يحرص على مثل هذا، أن يملأ قلبك بهذا. اعلم انه بهذا وضع قدميك على طريق الهلاك. ليه؟ لانه ما بين هذا الاحساس الذي معلمه احد وان تنفجر فيخرج اسوأ ما عندك الا موقف. وعليه انا لا 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 لا, لا تشوف انت بتتكلم من وهو كان قاعد يبكي ولا احد يعرف عنه شيء. لا 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 انت بتقوم ليه؟ انت تحفظ كم انت؟ كم تحفظ انت؟ انت من انت؟ منذ كم تطلب العلم انت؟ انت يوما كنت ما ادري تلعب في التراب كنا بس ظهرت. يبقى هو اعدك واشعل النيران لكنها نيران ايه؟ خفيه قويه بركان تحت في بطن الارض. اذا جاءت المناسبه انفجر البركان. وعليه لابد الانسان ان يهذب نفسه حتى لا يحصل البركان. حتى يحصل انفجار يوما ما. لا لست بشيء. انا لست بشيء. ومهما جاءك الشيطان في هذا الباب على طول اقفز لمن هو اعلى منك. يعني ما يأتي الشيطان كذا انت انظر بقى لمن هو ادون مني. ايوه ايوه انا صح انا لا انا من اصلا؟ انا من؟ انظر لمن اعلى منك. ولو لم تجده في بني زمانك فانظر الى سير الصالحين من قبلك. من انت؟ اين انت واين وابن باز؟ اين انت وابن عبد الوهاب؟ اين انت من شيخ الاسلام؟ اين انت من احمد؟ اين انت؟ اين انت؟ دائما الانسان ينظر الى من هو اعلى منه. انما ممكن كثير من صدور الناس قد تكون مملوءه بالعجب، مملوءه بالنظر الى النفس، مملوءه بحظوظ النفس، حتى اذا جاءت المناسبه خرجت. فيخرج هذا الباطل يكون ماذا؟ ظاهرا. هذا معروف. نعم. والسبب ان الانسان استرسل مع الايه؟ مع الشيطان. كلمه الاخ فلان لما اثنى عليه وضعها في قلبه، كلمه الاخ فلان وضعها في قلبه، وبعدين بدا يصدق نفسه انه فعلا طالب ما شاء الله الحافظ ما شاء الله تبارك الله. شويه بقى ما عادش الطالب الحافظ، لا ده هذا افضل من العلا من الشيخ. وبعد لا لا ده مش الشيخ بس، ده هذا افضل من العالم الفلاني، لا ده العالم الفلاني الحقيقه عنده قصور. العالم الفلاني لا ده كذا. وبعدين تكبر معه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصبح في يوم من الايام هو اعلم الناس وهو افهم الناس للحق والناس لا يفهمون. واذا لم يفهم الناس فهمه فهم الهالكون. اذا الشيطان يحرص ان لم يظهر ان لم يجعلك تظهر عملك امام الناس رياء فهو يحرص على ان يملأك قلبك بالعجب هذا وبالنظر الى نفسك وبرؤية نفسك حتى يبعدك ايضا عن الطريق الصحيح. نعم. صح
لا شك لا شك.
نعم. قال فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة، كحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث لقد أوتي مزمارا، وحديث ما أذن الله، وحديث الله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق، وتقدم في فصل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكحديث أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواهما أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته به. وحديث البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا.
هذا طبعا أحد التفاسير لو من لم يتغنى. نعم.
قال وحديث البراء بن رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت شيئا فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع
يعني التمطيط وكل شيء يتجاوز حده انقلب إلى ضده كما يقال، ينقلب من مشروع إلى ممنوع. فالإنسان بقى يهتم بتزيين صوته أو كذا فيلجأ بقى إلى التقليد الممل ويلجأ إلى التكلف وإلى التنطع وإلى كذا مثل هذه الأشياء لا لا ينبغي، لكن إنسان يحرص على أن يزين صوته وأن يحسن صوته وأن يتباكى في القرآن. نعم.
وأما القراءة بلا الحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها وقال في موضع لا أكرهها، قال أصحابنا ليست على قولين بل فيه تفصيل، فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. وقال قاضي
يعني ليس في المسألة بالنسبة له قولان، قول بالقراءة قول بعدم، وإنما هو تفصيل، فطارة يكره وطارة لا يكره، فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه. نعم.
وقال قاضي القضاء في كتابه الحاوي القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور وتمطيط يخل به اللفظ ويلتبس به المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج، والله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال وهل لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته عن ترتيله كان مباحا، لأنه زاد له بألحانه في تحسينه، هذا كلام أقضى القضاء.
نعم نعم. لا 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 لا. أما المقامات هذه منبوذة أصلا، حتى المصطلح نفسه قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية، لأنك لما تلتزم مقاما من المقامات هذه المقامات بدعة لم تكن عند السلف ويقرون بهذا، إنما تحسين الصوت بما تدعو إليه الطبيعة، بما يحرص الإنسان عليه من نفسه، يزين صوته يجمل صوته، لكن بتعلم هذا، هذه تعلم المقامات هذه، حتى في كما قلت في مصطلحاتها يعني هي مقامات عند الموسيقيين، بحيث رافع وخفض ووقف على طريقة معينة وكذا وكذا، يكفي منها اسمها، فهذه كلها مردودة لأنها مقامات أهل بدعة، يلزمك أن ترفع صوتك هنا أو, 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 أو تهدئ هنا وتعود ترفع مرة ثانية على حسب المقام الذي تقرأ له، هذا مقام الحجاز، هذا مقام سيكا، هذا مقام مدري، وتلتزم مثل هذه الأشياء. هذا الالتزام لم يرد عن السلف صالح رحمه الله تعالى، ولا عرفوا مثل هذه الأشياء، لكن معروف تحسين الصوت تزيين الصوت بمثل هذا، هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله، بل هو مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه فقال لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله والله لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا أو كما قال رضي الله عنه. يعني ممكن الإنسان يهتم بمثل هذا الشيء، لكن لا يصل إلى حد مقام موسيقي أو إلى حد تقليد يؤدي إلى تكلف، في تقليد يؤدي إلى تكلف، يعني لازم أتي بفلان بالملي، حتى إذا بكى في هذا الموضع أبكي، حتى إذا وقف هنا أقف، حتى إذا لا، لكن أحيانا الإنسان فيه أذن بتكون يعني قابلة لكل ما يستمع الإنسان، يعني عنده يعني إحساس كما يقال، يستمع لهذا القارئ، والقارئ هو أصلا إذا جاء يقرأ تجده بلا تكلف وبلا تعمد، قد يكون مثلا مثل هذا الشخص أو هذا الشخص أو هذا الشخص أو إلى آخره، تجده يأتي بطريقة فلان أو طريقة علان من غير قصد إلى ذلك ولا تكلف، من غير قصد ولا تكلف، إنما الإنسان يتعمد بحيث أن هذا مثلا ممكن قد يؤدي إلى صعوبة عنده، ومع ذلك يحاول أن يكون مثله تماما وعلى وجه المطابقة، هذا التكلف منبوذ. لكن لو الإنسان هو بيقرأ مثلا أشبه فلانا في كذا، هذا لا إشكال، بعض الناس زي ما قلت لك يعني مثل هذه الأشياء يقبل بسرعة، يقبل. نعم. نعم. بالإطلاق غلط، أقضى القضاء بالإطلاق غلط، لكن لو كانت أقضى قضاة مصر أقضى قضاة الشام هذه ما في إشكالية. نعم. هي دي عندهم تسمى التحقيق، لو لم تكن في المئة مكتف في العادي وكذا هذا لا بأس به. نعم. لا مجاوزة الحد، وهم لا يتجاوزون الحد، المد مد، طبيعي طبيعي، متصل متصل، منفصل منفصل، ما يتجاوزون، بالعكس هم يتقنون هذه المسألة، لكن المناسبة هي المشكلة، المناسبة. لكن افضل مقامات الترتيب. نعم
بسم الله ما شاء الله تعالى.
نعم ما احنا قلنا هذا بقى خارج عن القراءة النفسية. لكن لو انت تقرأ بقى بدون الله وبدون كذا ومثل هذا الشيء، يعني لو انسان في بيته او الانسان في كذا ما في مشكلة، او مع اخوانه في صدر مثلا وقرأ مثل هذه القراءة ما في اشكال، طالما انها لا فيها ليس فيها تجاوز في المدود ولا تجاوز في الحروف، ما تجيش بقى محمد رسول الله، لا يبقى انت جعلت المد الطبيعي هنا الواو ست حركات، لا هذا غلط. نعم
في بعض بيفعل هذا شيء، في بعض القراء بيفعل هذا يعني.
يبقى غلط، يبقى هذا غلط في القارئ. لكن احنا نتكلم عن مرتبة التحقيق من حيث هي، يسمونها هذه المرتبة مرتبة التحقيق، هذه لا اشكال فيها، ومرتبة الترتيل وهي افضلها، ومرتبة الحدر التي تكون فيها الاسراع لكن بشرط ان يكون مخلا. لكن ممكن يحصل مثلا اسراع، يعني ايه ترك بعض الاشياء التي لا تضر. نعم.
وهذا القسم الاول من القراءة بالالحان المحرمة معصية ابتلي بها بعض العوام الجهلة وابتغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل وهذه.
نعم. يعني هذا من كان عندهم ايضا، يعني هذا قديم. نعم.
وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها، كما قاله أقضى القضاء، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي.
يعني الموردي خلاص الموردي. نعم. ويأثم كل قادر على
إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك، وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافية. قال الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله: وحسن صوته بأي وجه كان. قال: وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا. قال أهل اللغة: يقال حضرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا الشمس كورت فحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قال: فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت،
يعني بقدر المستطاع، يعني يحسنه ما استطاع لكن من غير تكلف. نما الحقيقة نظر إلى واقعنا أو واقع الناس عموما، تجد سبحان الله هذه يعني هبة من الله ومنا من الله. بعض الناس يود لو كان صوته أفضل أصوات، ولكن هذه إمكانات، ولهذا بعض الناس تسمعه من 10 سنوات نفس الطريقة ما يستطيع، ما هي هي طريقة واحدة زي أبو حمزة كده مثلا، قرأ مع تسمعه مع 10 سنوات زي النهاردة، هو طريقة إيه واحدة، نفسه صوته يكون كويس بس صوته عادي مثلا. لكن في أصوات لا جميل بالطبع أيضا، يعني هي هبة من الله سبحانه وتعالى، تجد هبة ما شاء الله، أصوات تستطيع أنك ممكن يأتي بكل آية بطريقة، في الآية بطريقة، كل آية بطريقة مثلا، دي هبة من الله عز وجل، لا جلس يتعلم ولا جلس كذا. فبعض الناس هكذا وبعض الناس إيه وبعض الناس هكذا. نعم. لكن مع كل الإنسان ما يرضى بواقعه بقى يقول أنا خلاص أنا قراءة عادية، لا، يحاول قدر المستطاع من غير أن يصل إلى تكلف، لأن بعض الناس يأتي الشيطان يوسوس له: لا أنت ترائي، لو اهتممت بتزيين الصوت وتحسينه وكذا أنت ترائي، أنت الناس يقولون كذا وكذا. لا والله، الواحد يود لو كان أفضل ناس صوتا والناس تأتي تملأ المسجد الدورين من أجل أن يسمعوا صوته، منا من الله سبحانه وتعالى، هذه منا من الله. نعم. أيوة عبد محمد. على أنغام الموسيقى آية مع فاء حزن يعيش مع كذا، لأن هو المقام ده بتمشي زي الضغط بتوع الموسيقى، تمشي بالمقام، ارفع هنا نزل هنا قف هنا قف على الطريقة المعينة وهكذا، فهو ملزم بمثل هذا، مش بقى حزن وما حزن. لكن إذا عشت مع القرآن وكان القرآن في قلبك إن شاء الله عشت مع الآية، يبقى تعيش مع الآية بالألحان، تعيش مع الآية بالتدبر والفهم وتحسين الصوت بالطبيعة. نعم. نعم أو نعم
قال فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. يعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. وروى الدارمي وغيره.
إذا طلب القراءة من الغير هذه سنة، سنة حسن الصوت. نقول: اقرأ يا فلان، اقرأ يا علان، اقرأ بعض الشيء ونحن نستمع، لأن الإنسان يجد خشوعا في قراءته ويجد خشوعا عند الاستماع إليه أيضا. نعم.
وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده. والأثر في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، والله أعلم. وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح
مسجد، كما قلنا كل هذا يعني خلاف السنة وليس مقاما محمودا يعني. نعم.
وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن، ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته في آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. قال فصل: ينبغي للقارئ إذا ابتدأ
من يعني مثل هذا لا ينبغي أن يعتاد، إنسان يفتح مجلس بيات من القرآن ويختم مجلس بيات من القرآن، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لو فعل بعض أحيان يعني إنسان يفتتح المجلس بهذا، لو كان بعض الأحيان ما في بأس، لكن ما يعتاد ولا ينسب إلى السنة. نعم. لا شك وحسن خاتمة وكل شيء، لكن أقصد هذا مقام ضعيف، ليس مقام أقوية، ليس هو المقام المحمود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصعق عند القرآن، ولا الصحابة يصعقون فيموت أحدهم أو يغشى عليه، لكن قد يتأثر بكاء، يجد هذا البكاء وتأثر تأثرا عظيما. نعم نعم. لو اعتيد مثل هذا لا شك، لأنه هذا ينسب إلى الشريعة وأن هذا هو الأفضل، لكن لو فعل بعض المرات على وجه استماع النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وهكذا، يعني بعض المرات لو كان على هذا الوجه ما في إشكال، أو مثلا يكون المجلس مجلس تفسير فيبدأ الطالب بتلاوة الآيات التي ستفسر، ما في مشكلة. نعم.
قال فصل: ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط الصورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط، ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء.
أي نعم. يقف الليلة في صلاة التراويح عند وأنت جمع بين الأختين لما قد سلف إن الله كان غفور رحيم، ويأتي الليلة اللي بعدها يبدأ: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما لهم المحصنات؟ مالهن؟ هذا المحصنات من جملة المحرمات، فترك الصنف من المحرمات والمحصنات، هنا قطع هذه الآية عما قبلها. ليه؟ لأن الربع بينتهي هنا. لا، مثل هذه الأشياء نعم وضعها أهل الأداء، وهي اصطلاحات يعني تعتبر يعني اصطلاحات حادثة، وإلا مصحف عثمان لم يكن فيه هذه العلامات والأشياء، لما كان بعد ذلك، ولهذا كانوا يحزبون بالصور، الغالب عند السلف الأوائل كانوا يحزبون القرآن بالصور، يعني يقرأ مثلا ورده الأول مثلا إلى سورة المائدة، ورده الثاني مثلا إلى سورة الأنعام، ورده الثالث مثلا إلى سورة كذا، وليس بالأرباع والأشياء هذه، لما كانوا يحزبون بالصور، فيجعل القرآن أسباعا أو أسداسا أو أخماسا على حسب. نعم نعم لا ليس التوقف لا ليس التوقف.
وفي قوله تعالى وما أبرئ نفسي, وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه, وفي قوله تعالى ومن يقنت من كنا لله ورسوله, وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده, وفي قوله تعالى إليه رد علم الساعة, وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا, وفي قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون, وكذلك الأحزاب, كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات, وقوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم. فهذا كله وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه, فإنه متعلق بما قبله ولا تغتر بكثرة الفاعلين.
يعني اذكروا الله في أيام معدودات هذا متعلق بما قبلها, نعم أحكام الحج وكذا ثم تختم واذكروا الله في أيام معدودات وأيام التشريق والمعلومات في أيام العاشر. فمن تعجل في يومين اللي هو يوم الثاني عشر, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى هذه الآية ضمن الآيات التي مرت في أحكام الحج, لا تأتي في الليلة التي بعدها تقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه, فقد عزلت هذا عما سبقه. نعم.
ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. ولمتثل ما رواه الحاكم وأبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل ابن عياض رحمه الله قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغترن بكثرة الهالكين.
الله أكبر. لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغترن بكثرة الهالكين ولا ضرك قلة السالكين. نعم.
ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة, فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناد عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف
أو تفصل بين المستثنى المستثنى منه, يعني تبدأ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا وهكذا. نعم.
وقد روى ابن أبي داود بإسناد عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. قال فصل في أحوال تكره فيها القراءة. اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها, وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. وتكره حالة القعود في الخلاء.
تكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وكذا, هذا يعني مع التسبيح. إنما لو ترك التسبيح وقرأ القرآن في الركوع والسجود وكذا وهو عالم لا شك أن صلاته تبطل, لأن التسبيح واجب. التسبيح واجب, لكن لو قرأ القرآن مع التسبيح هذا يكره, لأن الموضوع ليس موضع القراءة, موضع القراءة في القيام. أما لو ترك التسبيح وقرأ القرآن مع العلم هذا صلاته باطلة. نعم.
وتكره حالة القعود في الخلاء وفي حالة النعاس وكذا إذا استعجم عليه القرآن, وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها. ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب, هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهتها وعن إبراهيم عدم كالكراهة, فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلناه كما ذكره أصحابنا. ولا تكره القراءة في الطواف, هذا
بل ويكره حال استماع الخطيب أن تنشغل لا بقراءة القرآن ولا بتسبيح ولا بذكر ولا بكذا. يعني يجلس الإنسان مثلا حال خطبة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم, لأن الله ما جعل للرجل من قلبين في جوفه. الموضوع هنا موضع يا إخوان العبادة, هنا المطلوبة عبادة إيه؟ الاستماع انصات للخطيب, ليس عبادة الذكر. الآن حتى إنك لا ترد السلام, السلام الذي هو واجب رضوه في غير هذا الموضع, ما ترد السلام ولا تشمت العاطس, لا تشمت العاطس ولا ترد السلام. تجلس أنت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول وكذا, هذا لا شك أنه من الإيه؟ من الشيطان. نعم.
ولا تكره القراءة في الطواف, هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء, وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي, وحكى عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف. والصحيح الأول
وقد شك الصحيح الأول أنه لا يكره, والطواف محل ذكر, افعل فيه ما شئت, تقرأ القرآن, تقول أذكار الصباح والمساء, تقول الأوراد وأذكار كذا, لكن الأفضل أنك إذا حازيت، لكنك إذا حازيت الحجرة فإنك تكبر، وإذا أتيت بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذكر المشروع تقوله، وما عدا ذلك فأنت على حسب ما ترى. تقرأ وردك، تقرأ أذكارا، تجعل شوطا لحول ولا قوة إلا بالله، وشوطا لسبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وهكذا. طبعا مبتعدا عن الأدعية التي توزع في الكتب على الطائفين، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الأمة هكذا. ليس للشوط الأول دعاء وليس للشوط الثاني دعاء، وهكذا. نعم.
وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجاسة. قال فصل: ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في ليلة السابعة، معتقدين أنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة، منها اعتقادها مستحبة، ومنها إهام العوام بذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، ومنها وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية، ومنها التطويل على المأمومين. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعضهم بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية،
لأن الناس ظنوا أن المراد في صبح الجمعة هو السجود وليس سورة السجد، ولهذا يقولون سورة السجد طويلة. فنأتي مثلا بسورة العلق فإنها أخف، ليه؟ لأنهم يعتقدون أن المطلوب السجود، فلهذا يأتون بأي سجد، أو يأتون بسورة السجدة على موضع السجود فقط، فيبدأ مثلا من أول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ثم يعني يقرأ قبل السجدة بيتين وبعد السجدة بيتين، ويأتي من الإنسان مثلا ببعض أيضا هذه الصورة، وكل هذا من التلفيق. ليس المراد أن تسجد، إنما المراد أن تقرأ سورة السجدة. ولهذا لو قرأت سورة السجدة ولم تسجد فما خرجت عن السنة، فإنه يجوز الإنسان أن يترك السجود. بعض الأحياء يسجد ويترك في سجدة التلاوة، فالمراد سورة السجدة لا السجود. فيأتي بعض الجهلة وينتقل من سورة السجدة، يعني هذا ولد فاهم، يعني أولا أتى بالسجدة بالسجود، وثانيا ما أطال على الناس شغل يعني فبركة. لا، السنة وأن يأتي الإنسان بصورة السجدة، صورة السجدة، صورة الإنسان. هذا يدل على بعض الأئمة يصنع أشياء من قبيل الاجتهاد وليست كذلك. يعني مثلا كالذي يقرأ الآن في يقول في الليلة السابعة يأتي يقرأ صورة الأنعام في الركعة الأخيرة من الليلة السابعة، وبعض الناس يأتي يوم الخميس يقرأ بصورة الجمعة وكذا تذكيرا للناس بالجمعة، ويأتي يوم الجمعة يقرأ في المغرب أو العشاء وكذا ببعض آيات من الكهف، وكل هذا خلاف السنة، لا تجتهد. نعم. اقرأ ما تأثر من القرآن، لكن ما قال النبي اقرأ ما تأثر من السجدة والإنسان، النبي قال اقرأ ما تأثر من السجدة والإنسان، اقرأ ما تأثر من القرآن واتقوا الله ما استطعتم، ما في مشكلة. أنت ما تستطيع خلاص اقرأ يا سيدي المرسلات، اقرأ النبأ، اقرأ البينة، اتقوا الله ما استطعت. لكن هذا هو السنة، إما أن تستطيع السنة تأتي بها أو لا تستطيعها فتأتي بغيرها، ما في مشكلة. نعم. فالمراد هنا هو صورة السجدة والإنسان، لأن فيهما من الموضوعات والمعاني ما يتناسب مع يوم الجمعة من خلق آدم والجنة والنار والقيامة وكذا، ولا شك أن هذا تذكير بهذه المعاني التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قرأت بعضها فقد خالفت النبي في مراده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فصل: في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها.
مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. نعم.
ثم يعود إلى القراءة كذا رواه ابن أبي.
كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة
حتى يتكامل خروجها، ثم يعود إلى القراءة كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن.
وأدب حسن هذا إذا كان يقرأ عن إيه؟ عن ظهر قلب. إنما إذا كان يقرأ مع مس المصحف يبقى لا ينبغي له أن يمس المصحف إذا أحدث، فلا يمس القرآن إلا طاهر، يتوضأ أو يتيمم إذا لم يجد ماء. نعم.
ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قاله مجاهد وهو حسن.
لا شك هذه مسائل طيبة، حال التثاؤب لا تقرأ. ليه؟ لأنك لا تتقن الكلمة. يعني الإنسان إذا قرأ وتثاءب جعل القاف كاف، جعل الكاف قاف، جعل الصاد سين، أطال هذا الحرف، قصر في هذا الحرف، يبقى ما ينبغي تمسك عن القراءة وتكتم هذا التثاؤب أو تضع يدك على فيك حتى إذا فرغت وصلت القراءة. نعم.
ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رحمه الله يفعل. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف.
والله يعني هذه مشهورة عند أهل الأداء، أنه مثلا إذا جاء إلى مثل هذه الآيات خفض صوته وقالت اليهود يا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يجي في الرد يرفع. هذا لا شك أنه خلاف السنة. أنت تخفض صوتك ليه؟ الله أنزلها آية في القرآن، أنزلها آية في القرآن يقرأ بها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا من المقروء في الصلاة نستمع له. أنت لماذا تخفض صوتك؟ أنت لست مقرا لهذا، وإنما أنت تتلو الآيات وهي موجودة في الكتاب الله عز وجل، فلا داعي لخفض الصوت. نعم.
ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
نعم، لكن هذا إسناد ضعيف.
ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي: وهذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخر، من قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة، أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى وأنا أشهد. ومن قرأ في بأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر بني إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور الثلاث، وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه ما كان في وما كان في معناه، والله أعلم.
هذا متوقف على ثبوت الأحاديث، والله لو ثبت هذه الأحاديث فيعمل بها وإلا فلا، فالإنسان لا يضع شيئا في العبادة إلا بدليل. نعم. نعم.
لو قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فبين كل هذا على هدي النبي أنه هو تأول القرآن،
لكن هل النبي كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن؟ ما معنى يتأول القرآن؟ يتأول القرآن يعني يمتثل. تمام. الامتثال هذا يحتاج إلى دليل، إذا تمتثل على حسب ما أمرت به. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك وكذا، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن الذي هو إذا جاء نصر الله الفتح. صارت سنة عندنا. كذلك أيضا إذا قالها الإنسان على وجه الوقوف مع الآيات، مثل سؤال الله الرحمة ومن فضله: وكان فضل الله عليك عظيما، فالإنسان يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وكذا، لا أنه يرتب ذكرا خاصا في موضع خاص. ترتيب ذكر خاص في موضع خاص يحتاج إلى دليل. إنما لو الإنسان مثلا مر بآية مثلا التسبيح وحمد الله عز وجل، أو مثلا آخر سورة الكهف فحمد الله، الإسراء فحمد الله سبحانه وتعالى وكذا، أنه لم يتخذ ولدا، واستعظم واستشعر عظمة الرب سبحانه وتعالى في بعض الصفات فوقف عندها يثني على الله عز وجل، لا إشكال في هذا. لأن هذا ليس إيه؟ ليس ذكرا خاصا في موضع خاص، إنما هذا على حسب ما يظهر الإنسان من معاني وكذا فيقف عنده. نقول السنة وردت بهذا، ولهذا التزام الصلاة على النبي عند إتيان إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيصلي، التزام هذا وجعل هذا ذكرا يلتزم عند هذه الآية لم تأتي به السنة، لم تأتي به السنة. نعم. وإلا نقول طيب فلتصلي حيثما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله وأمنوا بما نزل على محمد وهكذا، يا أيها النبي تقول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا في فرق يا إخواني بين ذكر خاص في موضع خاص وبين سؤال الله من فضله، سؤال من الرحمة، الاستعادة بالله عز وجل من عذاب النار، تعظيم الرب سبحانه وتعالى عند آيات الأسماء والصفات، هذا كله أمر عام وردت به السنة. نعم. صحها هات كده كلامه. نعم 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 نعم.
فصل في قراءة يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وفي صلاة الصبح فقال لئن أشركت لا يحبطن عملك، فأجابه علي في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال أصحابنا إذا استأذن على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين.
إذا استأذن إنسان على المصلي،
إذا استأذن الإنسان على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته.
وصحيح أنه لا تبطل الصلاة طالما أنه من القرآن، هو من جنس ما فيه، لكن هذا ليس السنة، ليس السنة أن الإنسان يأتي بآية خاصة فيقول ادخلوها بسلام آمنين، يعني يأذن له بالدخول. والبعض يراه كلاما أجنبيا في معناه، يعني أنا موضع الاستدلال هنا أن تستدل به على كلام أجنبي وهو ادخل، لكن الصحيح أن الكلام إن كان من جنس ما في الصلاة من القرآن والتسبيح وغير ذلك فلا تبطل الصلاة. أما من جهة هي سنة أم لا، فالجواب ليس سنة، ليس سنة. نعم.
فصل.
نعم. الايه ولو طالما بما في القرآن خلاص. هو قرأ الآية ادخلوها بسلام آمنين، ما قال ادخلوها، ما قال ادخلوها، انما ادخلوها بسلام آمنين ذكر القرآن، طالما ذكر القرآن يبقى ليس كلاما أجنبي. لكن مراده هو ماذا؟ هو من أجل هذا نقول من أجل مراده خالف السنة، لكن تبطل الصلاة بالكلام الأجنبي، وهذا ليس كلاما أجنبيا، هذا من جنس ما فيه تسبيح تحميد تهليل تكبير آيات من القرآن، كل هذا من جنس ما في الصلاة. لا دي مسألة، دي مسألة أخرى خارج الصلاة أيضا مسألة، لكن احنا في الصلاة وقال ادخلوها بسلام آمنين، لأنه حتى ممكن يكون الجائي واحد ومعنى ادخلوها بسلام آمنين ثم بيته، يعني ثم بيته مع علاقة الأمن بهذا، هو عايز يقول ادخل، فنظر في الآيات فإذا بأقرب الآيات هو ادخلوها بسلام إيه آمنين، فنقول هذا خالف السنة. لكن يمكن أن يرفع صوته بهذا أو أن يفتح الباب، ما الإشكال أن يفتح الباب من غير تحول عن القبلة أو يرفع صوته لينتظر هذا الرجل، نعم. أما استعمال هذه الآيات واقتباس هذه الآيات في حديث الناس إن كان على وجه لائق فلا بأس. أقول مثلا وكان فضل الله عليك عظيما، يعني رجل ما أنعم الله عليه والله كان فضل الله عليك عظيم، مثلا لا تطعي أخي كل حلاف مهين مثلا، هذه ما فيها إشكالية. لكن بعض الناس يتكلف تكلفا ويصل أمر إلى الاستهزاء الذي يكون خطرا على صاحبه، على صاحبه يتكلم مثل الذين يستهزئون بالآيات في الأكل والشرب وكذا، وهم الذين يزعمون حفظ القرآن فيتم مع كل موقف بآية بآية، هذا استهزاء والعياذ بالله. هذا أقل الأحوال أنه آثم، آثم كبيرة من كبائر الذنوب، إن لم نقل إنه كافر لأنه مستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
فصل. إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا.
لا شك ما يترك السلام يقول أنا منشغل بالقراءة، لا سلم وصل القراءة. نعم.
ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف.
صحيح أنه يلزمه الرد باللفظ ثم يستأنف القراءة، هذا لا إشكال فيه. نعم.
ثم استأنف
رد السلام لا تنافى مع القراءة، وما الإشكال لو أوقف الآية ثم رد السلام ثم عاد إليها، وما الإشكال؟ فإذا يبقى وجوب رد السلام لا يدفعه شيء، هذا واجب. نعم.
ثم استأنف الاستعادة وعاود التلاوة، وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ.
نعم الحمد لله.
فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين، فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة والله أعلم. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله، ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه.
يعني يقول وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته، إذن إذا وعطس وهو يقرأ يقول الحمد لله. طيب إذا عطس غيره فقال الحمد لله وهو يقرأ بجواره يشمته، إذن القراءة لا تمنعه القراءة من رد السلام ولا من إلقاء سلام ولا من تشميت عاطس ولا من رد على زوجة ولا أولاد ولا كذا في أمر مباح. لكن إذا عودت القراءة هل يشرع لك أن تبدأ بالاستعاذة أو تواصل؟ الأكمل أن تبدأ بالاستعاذة طالما أن الكلام الذي حصل فصل فيه كلام خارج الذكر، كان تكلم زوجتك تكلم أولادك تكلم كذا، إنما إذا كان رد سلام أو شيء من جنس الذكر فإنه لا إشكال إن شاء الله أن يواصل ولا حرج عليه فيها. نعم. أيها نعم يعني من باب التعلم كيف؟ لا لا إشكال، هذا التعليم كما قلنا التعليم ده موضع آخر، موضع التعليم ده موضع آخر. نعم.
ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة.
نعم لو سمع المؤذن قطع القراءة ويرد الأذان. نعم.
ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا.
نعم.
وأما إذا طلب منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم.
نعم.
فصل. إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. وقد ثبت القيام للإكرام من
ليس كمل. يستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم وكانوا لا يقومون له، لكن السنة لو كان يقوم له من باب مصلحة، فتح باب، إنزاله، إجلاسه في مكان معين، هذا لا بأس به، فإن النبي قد قال قوموا إلى سيدكم، يعني سعد رضي الله عنه. أما إذا لم يكن داع فالسنة الجلوس عند دخول القادم. كان النبي يقول أنس كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، لكن إذا قام لإنزال لإجلاس لكذا لا بأس ولا حرج بها، إلا إذا خاف من عدم فهم هذا الرجل. تعرفون بعض الناس قد يكون من علية القوم ولا يفهم هذه الأحكام، فلو الإنسان مثلا دخل الآن رجل مرموق وهو جاهل بالسنة أصلا يسلم عليك وأنت جالس، ها مهما رحبت به فأنا مباشرة يقول هذا رجل عنده كبر، عنده كبر، فحينئذ لو قمت فاستقبلته وسلمت عليه وأجلسته فلا بأس. نعم. والمحرم ولو كان عظيم قوم أن تحييه بالقيام، لأن أن تقوم فتسلم هذا أخف، هذا لا إشكال. أما أن تحييه بالقيام ثم تجلس هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع، لأنه تحية بالقيام، مش قمت لتحييه، قمت لتصافحه، قمت لتصافحه، هذا لا إشكال في ذلك. لكن قمت تحييه بالقيام، تحييه بالقيام، هذا هو الممنوع. فمن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم. أي إباحة؟ لا، هذا كله خلاف السنة. إيه نعم، تشميت العاطس، رد السلام، كله خلاف السنة. في الجمعة ما ترد. مع إيه؟ اللي هو إيه؟ بس الشارع رخص لك هذا، الشارع أمرك بهذا، ألا تتجاهل، لأنه أصلاً هو غير مأمور بالسلام. لا ينبغي لمن دخل الجمعة أن يسلم، فهو غير مأمور بالسلام، فلهذا إذا سلم في غير الموضع فأنت لا ترد. نعم. طب ولو رد في نفسه من غير إظهار لذلك لا بأس. نعم. الإيه؟ في غير ذلك، في غير الجمعة الذي يظهر هو هذا، ولكن كلام الجمهور على أنه الأدب والإرشاد، هذا أمر بالرد مبدأ على الإرشاد والأدب، فيكون هذا مستحب. نعم. نعم.
يقول وفقكم الله، تعلمون وفقكم الله أن رد السلام واجب، أن الإنقاذ يكون من الجمعة واجب، إذا سلم أحد الأشخاص والخطيب يطلب فهل أرد عليه، خاصة إذا ألح عليه واضطرني إلى رد أكون مأجورين جزاكم الله خيرا. الرد في السلام في وقت الخطبة غير مشروع، بل يصلي التحية ويجلس ولا يسلم على أحد حتى ينتهي الخطيب، وإذا سلم عليك لا ترد إلا بالإشارة كما لو سلم عليك في الصلاة، ترد بالإشارة ويكفي.
نعم.
له أن يلح عليك بطلب السلام.
نعم. نعم.
وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه والنهي عنه، وبينت فيه ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى.
نعم. وهو تقسيم وتقسيم العلماء القيام على ثلاثة أقسام: قيام على الشخص، قيام إلى الشخص، قيام للشخص. قيام على، قيام إلى، قيام لي. قيام عليه يعني هو جالس يقوم على رأسه من غير حاجة خدمة ولا شيء، فهذا فعل الأعاجم كما جاء عند البخاري: لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم. قيام لي يعني إذا دخل قمت له تعظيما ثم تجلس، لا من أجل سلام ولا من أجل إدخال مكان ولا من أجل استقبال ولا كذا، فهذا محرم، من أحب أن يتمثل له الناس القيامة فليتبوأ مقعده من النار. الثالث القيام إلى قيام إلى شخص ليجلسه، إلى شخص لينزله، إلى شخص ليفتح له الباب، فهذا لا بأس به، فقد قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وبهذا تجتمع الأحاديث في هذه المسألة والأدلة في هذه المسألة. نعم نعم نعم. وخلص الى التصحيح. نعم.
وقال واذا قرأ سبحانه ربك الاعلى قال
نعم. نعم نعم. بشيخ الألباني صحح صحح اللي هو في سورة القيامة. نعم القيامة والتين والأعلى أن يقول سبحان ربي الأعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها، فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء:
والمراد بوجوب القراءة دون الفاتحة، ولا يجزي عن الفاتحة غيرها إذا كان يحفظ، خلاف الأحناف الذين يقولون بوجوبها لا بفرضها، يقولون ليست فرضا. والصحيح أن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان إماما أو منفردا، أما المأموم ففي الخلاف المعروف. نعم نعم نعم. أنهم لا يرون الفاتحة فرضا، لو قرأ غيرها صح، استدلون بحديث وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لا يرونها، لا يرونها فرضا، لأنه واجب، لأن واجب عندهم غير الفرض. نعم. ما هو نفس المسألة عندهم، لأن عندهم نص وهو كبر ثم اقرأ ما تيسر، فقالوا ما تيسر ليس فيه تعيين الفاتحة. طيب النصوص فيها الفاتحة محمولة على أن هذا واجب ليس فرض. نعم. لو قرأ غيره تجزي عندهم. نعم.
قال: منها أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا، ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين، والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة. ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابهما في الثالثة والرابعة. والشافعي رحمه الله تعالى فيها قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا: وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. وهل يطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان، أصحهما عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، والثاني وهو
قراءة السورة بعد الفاتحة هذا مستحب في الأولى والثانية، الحديث أبي قتادة في الصحيحين، وفي الثالثة والرابعة على خلاف بين العلماء فيها. ولو فعل ذلك أحيانا لا بأس لورود بعض الآثار فيها. نعم.
والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه يطول، وهو المختار، وهو المختار للحديث الصحيح.
وهل يطول الأولى على الثانية؟ في وجهنا، صحهم عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، والثاني والصحيح عند المحققين أنه يطول وهو المختار. نعم.
وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم. نعم. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخرين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين. وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخرين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم. هذا حكم الإمام والمنفرد. فأما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجب عليه الفاتحة،
لأن المأموم سيفطن إدراكه لأول الصلاة، يعني ركعة الأولى هذه ركعة أولى بالنسبة له، وإن كانت الثالثة بالنسبة للإمام، ففي الأولى يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة. وعليه فلو كان أدرك الإمام في الثالثة وبقي بعد الفاتحة وقت فليقرأ. أيوة. يعني يعلم أنه يقرأ الطاء من مخرجها، يخرج الطاء من مخرجها، يعلم ولا يترك. نعم.
هذا حكم الإمام والمنفرد. فأما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجب عليه الفاتحة واستحب له الصورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة الصورة، وفي وجوب الفاتحة قولان، أصحهما تجب والثاني لا تجب. وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب الصورة، وقيل لا تجب الفاتحة.
والصحيح والوجوب لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب الصورة والله أعلم. وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال تسمى واجبة، وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر والله أعلم.
نعم.
والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها.
إذا عجز عن قراءة الفاتحة التي تتعين لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب إذا عجز عن قراءتها، والعاجز له صورتان: عاجز لعجمته فلا يحسن العربية فلا يستطيع أن يقرأ، أو عاجز عن أن يقرأ قراءة صحيحة، هو عربي لكن عاجز أن يقرأ قراءة صحيحة، بمعنى أنه يقرأ مثلا قراءة خاطئة خطأ يحيل المعنى فعلمناه فلم يستطع ذلك، كان يقرأ مثلا أنعمت، أو أن يقرأ مثلا لا يخرج لسانه في الذال، أو لا يشدد إياك، أو غير ذلك. إذا عجز عن هذه القراءة فإنه يعدل عنها إلى غيرها من قراءة أي قرآن أو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. نعم.
فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن.
نعم. فإذا يعني إذا كان عاجز عن تعلم الفاتحة لكن يحفظ الإخلاص خلاص يقرأ الإخلاص. نعم.
فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما،
ورود الحديث في ذلك. نعم.
فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع والله أعلم. فصل.
هذا في نظر، يعني يقف بقدر الفاتحة، يقول وقف بقدر الفاتحة معه، لأنه ما يحسن أي شيء، ما يحسن شهادة، ما يحسن تسبيح، نقول قل سبحان الله، قل الحمد لله، أي شيء. نعم.
فصل. لا بأس بالجمع بين الصور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 صورة من المفصل، كل صورتين في ركعة. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة ختمة في ركعة.
نعم، يعني لا بأس أن يجمع بين صور في ركعة واحدة، خصوصا إذا كانت الصور قصيرة، فلو جمع مثلا بين الضحى والشرح والتين لا بأس ولا حرج. نعم.
فصل.
أن يقسم الصورة على ركعتين أو أن يجعل صورتين في ركعة كل هذا وارد، والنبي قد قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. نعم. ولا فرق بين النافلة والفريضة.
فصل. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. ويسن الجهر
طب لو ترك الإمام الجهر صحت صلاته، لكنه يكون مخالفا للسنة، فالجهر في الجهرية مستحب وليس واجبا. نعم.
ويسن
الجهر. هل يذكر؟ نعم يذكر، فيذكر الجاهر في موضع الإصرار أو التارك الجاهر في موضع الجهر. فلو دخل إمام في صلاة العصر قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نقول سبحان الله. نعم.
ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس.
لماذا؟ ما في فرق، الصفة واحدة، فهذه الصلاة التي يجتمع لها الناس يجهر بالقراءة فيها حتى ولو كانت نهارا، ولهذا نجهر في العيدين، نجهر في الجمعة، نجهر في كذا الكسوف، ولا فرق بين كسوف القمر وكسوف الشمس. نعم نعم. ترتيب الصور تقصد ألا تكون الصورة متوالية معه؟ نعم هذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم. لكن يكون هذا معمول بما ورد يعني في السنة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هذه النظائر، فيكون الجمع هنا توقيفيا، وقد يكون الجمع في ركعتين لا في ركعة واحدة، هناك جمع يكون في ركعة واحدة، وهذا الظاهر من أطهر بن مسعود يقول بين صورتين في ركعة، في ركعة كل صورتين في ركعة، وقد يكون الجمع بين الصورتين في ركعتين كالجمع مثلا بين القاف والقمر. نعم. أو نعم. صحيح، هو المعاني. نعم لا شك المعاني ليس في عدد الآيات. نعم.
ويجهر في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء، واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر والثاني يجهر، والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء،
يعني لو أنه نام عن ورده بالليل فصلاه بالنهار يجهر باعتبارا بالليل ولا يسر اعتبارا بالنهار، هذا المعتبر وقت القضاء ولا وقت الفوات؟ فقال قولان أصحهما وقت الايه القضاء صحيح، وهذا هو الأقرب. نعم.
ولو جهر في موضع
نعم بالليل صلى بالنهار، لا هو يقصد بالجهر هنا. اي نعم. كيف يعني في الوضوء؟ ما انا ما فاهم.
الرجل توضا ومسح في الظهر.
ماشي تمام.
وفي اليوم الثاني لم يصل الظهر والعصر والمغرب وقام الى توضا،
هو الوقت انتهى، وقت المسح انتهى بالظهر، فما يجوز له ان يمسح، لكن هل تنتقد طهارته بانتهاء الوقت؟ لا، لكن يمسح ما يمسح خلاص، صلى ولا ما صلى، مسح الظهر يبقى انتهي الظهر في اليوم التالي، انتهى المسح ما يجوز له ان يمسح. نعم.
قال اظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، ولو جهر في موضع الاصرار او اصر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، لكنه ارتكب المكروه.
ولا لو نسي الظهر فتذكره الساعة العاشرة ليلا هل يجهر؟ أو نسي العشاء فتذكره بين الظهر والعصر عشاء أمس نسيه ثم تذكر هذا، فهل يجهر أو يسر؟ يبقى الاعتبار هنا بحال الايه، حال الأداء. نعم.
لكنه ارتكب المكروه ولا يسرد للسهو. واعلم أن الإصرار في القراءة والتكبيرات وغيرها من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه.
نعم.
ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف.
لا، في نظر يسمع نفسه هذا قدر زائد، لكن يلزم أن يأتي بالحروف، يلزم القراءة، لأن بعض الناس قد يظن أن الإصرار هو له لا يلزم تحقيق القراءة ولا أن نطق بالكلمات على وجهها، بل يكفي أي شيء. لا، لا بد. فمثلا إصرار بالفاتحة مثلا أقرأ بها، لكن لا يلزم أن أسمع نفسي، يعني مثلا أقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وهكذا، فإن هذا قد يشوش على من بجواري، لكن لو أنا وحدي ما في بأس، لكن يلزم إيه؟ قراءتي. ولهذا أنت تقرأ الفاتحة وأنا بجوارك وأنا أقرأ الفاتحة، ولا يسمع أحدنا الآخر ولا تسمع أنت نفسك. فمسألة لابد من السماع لا، ما هو بلازم، لكن لابد من القراءة وتحقيق الحروف في الفاتحة. نعم. اقرأ أنت بنفسك الآن ولن تسمع نفسك وتقرأ بقراءة. لا، الفارق إذا قرأ بحرف لم تعد قراءة نفسية، قراءة نفسية يعني يقرأ في نفسه، أي يمر القراءة على قلبه. نعم. إنما إذا قرأ هذا القراءة بإصرار، هذا بإصرار، لكن لا يلزم أن تسمع نفسك. كلنا يقرأ في الصلاة خلف الإمام هكذا، ما أحد يسمع الآخر ولا أنت تسمع نفسك، لأنك لو سمعت نفسك وأنا في الجماعة سأسمعك، لكن اقرأ أنت كده وهكذا، بخلاف مثلا الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم، هذه تسمع نفسك، هذه تسمع نفسك. هو يقول يلزم هذا، لا، ما يلزم، يلزم تحقيق الحروف، يلزم القراءة بتحقيق الحروف.
لكن لماذا يقولون ضابط في القراءة النفسية والقراءة الجهرية هو السماع؟ يعني كهذا ضابط أنا أعرف هذا منذ.
طيب، ما هو الضابط في الجهري، في الجهري أن تسمع نفسك، لكن بعض الجهر أعلى من بعض، في تسمع نفسك في تسمع غيرك، لكن جهرت جهرا أعلنت إعلانا سمعت به نفسك، أو أعلنت إعلانا سمع به غيرك، فقد تسمع نفسك ولا تسمع غيرك. أما أن تقرأ في السر أي لا تسمع نفسك بهذا، فيقرأ الإنسان من غير أن يسمع نفسه، لكن مع تحقيق الحروف. نعم.
فصل. قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحداها
غيرها من أذكار. يعني أنا الآن أنا معي ميكروفون، يعني الهمس بيظهر الآن مثلا عندي، تسمعوني مع أن الميكروفون أهو، يعني ما لا شيء، أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أنا أقول هكذا وهكذا، لكن في فرق بين هذا وبين لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده وهكذا. نعم.
فصل.
على كل الذي يلزم هو ماذا؟ النطق بالحروف، هذا هو الذي يلزم. نعم. تقصد لو دخل رجل خلف من يصلي السنة؟ نعم. لأنه لكن لا هو هنا لا يقول إذا كنت إمام، لا لا، إذا كان هو هذا، إذا كان لأن الصبح يجهر فيه، لكن بخلاف ما لو دخل في سنة الظهر، أنت مثلت بسنة الصبح، وسنة الصبح تبع صلاة الصبح، سنة العشاء تبع صلاة العشاء، وسنة المغرب تبع صلاة المغرب، وسنة الظهر تبع صلاة الظهر، سنة العصر تبع صلاة العصر، فالإصرار في الصلاة. فلو دخل أحد خلفك يأتم بك في سنة الظهر البعدية تسر، في سنة الصبح لو أنا إنسان مثلا فاتته وصلىها فإنه يجهر كذلك تبعا للأصل وهو الصلاة. هذا قول، هذا قول، هذا قول، نعم.
كلام النفس على صورتين، صورة يسمونها بالكلام النفسي والأفكار اللي تدور فيها، والكلام في نفسه وهو ما يمر على قلبك، والكلام في نفسه بمعنى تلفظ لكن لا يسمع عليه، هو يعني دخل
صورتين في بعض. لكن هو الكلام في نفسك مع التلفظ هل يلزم فيه الاسماع؟ حتى يقال هذا الكلام نفسي ما يلزم فيه الاسماع. ما الدليل على وجوب إسماع نفسه؟ ما الدليل؟ أنتم يا إخوان من جهة الواقع، يمكن أنا واهم، من جهة الواقع ما يحصل كلام يا إخوان تكبير بدون ما تسمع نفسك؟ كواقع عند كل الناس كذا، كيف يعني تكبير وذكر ولا ولابد من الاتيان به، والاتيان به يستوجب ان تسمعه؟ هذا امر غريب، هذا امر غريب جدا، والا احنا كلنا الان مخالفون في هذا، ناتي بالتكبير من غير ان نسمع انفسنا، وناتي بالقراءه من غير ان نسمع انفسنا، وناتي بالاذكار من غير ان نسمع انفسنا، كل هذا. انا اذا اردت ان اسمع نفسي اقول سبحان الله محمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله محمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله محمد، سبحان الله العظيم، وهكذا. اذا ما اردت ان اسمع نفسي اقول هكذا. والمهم اللازم ما هو؟ اللازم القراءة، اللازم التلفظ، أما مسألة الإسماع هذا قدر زائد، إذا وجد الدليل على هذا فنعم، وإلا فلا يلزم. نعم، لكن هم يريدون يعني أن يبينوا أنك لا تقتصر على أن تمر هذا على قلبك، فإن هذا ليس كلاما، فالكلام هو اللفظ، يبقى الكلام ملفوظ وليس الكلام ما أمررته على قلبك. نعم، يقول العثمين ايه؟
وقوله يقول اذا قلنا ان القول يكون باللسان هل يشترط اسماع نفسه لهذا القول؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لابد ان يكون له صوت يسمع به نفسه فهو المذهب، وان لم يسمعه من بجنبه بل لابد ان يسمع نفسه، فان نطق بدون ان يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق.
تمام،
لكن هذا القول ضعيف
طبعا.
والصحيح انه لا يشترط ان يسمع نفسه، لان الاسماع امر زائد على القول والنطق.
تمام،
وما
تمام.
كان زائدا على ما جاءت به السنه فعلى المدعي الدليل.
تمام،
وعلى هذا فلو تاكد الانسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يسمع نفسه، سواء كان ذلك لضعف سمعه ام لاصوات حوله
او لغير هذا اصلا، لا سمعه ضعيف ولا من حوله في ضوضاء ولا شيء. نعم،
قال فالراجح ان جميع اقواله معتبر، وانه لا يشترط اكثر مما دلت عليه النصوص على اشتراطه، وهو
اقرأ. نعم، اقرأ، ما اقرأ مش اسمع، اقرأ، فلا يلزم الاسماع. يعني شيخ العثمين يقول من جهة الاسماع فيها قولان، المذهب يقول لابد من الاسماع، والقول الثاني لابد من القراءة ولا يلزم الاسماع. قال وهذا القول هو الصحيح، قول لابد من الاسماع قول ضعيف، لأن هذا قدر زائد على القراءة يحتاج إلى دليل، هذا قدر زائد. نعم، لكن لعل يعني العلماء الذين يقصدون بالسماع يعني إيه؟ تحقق القراءة، يعني أن تتحقق القراءة بالفعل، وأن تتحقق إخراج المخارج، حروف من مخارجها. نعم، لكن هذا القول ضعيف لا دليل عليه. في فرق بين لازم وفي فرق بين انك انت لو اسمعت نفسك ما حكم الصلاة، تسمع نفسك ما في مشكلة، لكن الكلام في اللازم، هو يقول لازم. بس قد يقال هذا إمام، الإمام أبعد، فأنت قد تسمع نفسك، ومن هذا القدر لو الإمام يسمع نفسه، لكنك لا تسمع قراءة الإمام. لا، ليس باللازم، ممكن بجوارك، لكن إمام يكون بعيد. ما
فصل. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون، والثانية
دعاء التوجه ودعاء الاستفتاح، وليحرم المأمومون يعني يكبر المأمومون.
والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة سكتة لطيفة جدا بين
بعد تكبيرة الإحرام، وهذه ثابتة في الصحيحين، حديث أبو هريرة بأبي وأمي أنت يا رسول الله أرأيت سكوتك بعد التكبير ما تقول. نعم.
والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين.
والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، لئلا يتوهم آمين من الفاتحة. نعم.
والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة.
نعم، هذا على بعض قول أهل العلم أنه يسكت سكتة طويلة بين الفاتحة وبين الصور، والصحيح أنه لم يثبت هذا، لم يثبت هذا، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحسن عن سمرة أنه كان يسكت بين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، ولم يذكر سكتة بين الفاتحة والصور، فالسنة وصل الصورة بالفاتحة، هذه السنة. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف ويفصل، ولو كان هذا واردا لنقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هو يصل، هو يصل القراءة، والمأموم يقرأ بفتحة الكتاب فقط. نعم.
والرابعة بعد الفراغ من الصورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع.
هذا معنى السكوت يا أخي، معنى الفصل، ما يقال سكتة بين القراءة والركوع، يعني لا تصل القراءة بالتكبير، إنما تفصل بين القراءة وبين التكبير بفاصل، هذا معنى السكتة. نعم. إنما السكتة بعد تكبيرة الإحرام هذه سكتة للاستفتاح، فهي أطول نظرا لدعاء الاستفتاح. إذا الثابت سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة قبل ركوع الإمام. نعم. 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 هذا حكم من قرأ. تمام. نعم.
فصل. يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، ومعناه اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم أمننا بخير، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى وأنكر المحققون والجماهير هذا، وقيل هو اسم عبراني معرب، وقال أبو بكر الوراق هو قوة للدعاء واستنزال للرحمة، وقيل غير ذلك. نعم. وفي آمين لغات،
اللهم استجب معناها الأقرب، اللهم استجب آمين عن اللهم استجب. وإذ تستحب المأموم والإمام والمنفرد ولو تركها صحت صلاته، فهي ليست من الفاتحة. نعم.
وفي آمين لغات، قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان.
ما معنى المد؟ اقرأوها بالمد. آمين يعني كم حركة؟ آمين هكذا؟
لا، مد الألف
يعني عارض آمين، ولا بدل آمين، ولا متصل
بدل
بدل، يعني ده المراد بالمد هو ايه؟ نعم، المراد بآمين هنا اللي هو مد البدل، يبقى آمين. وعليه يبقى القصر ما هو؟
آمين.
يبقى القصر آمين بدون مد، المد آمين. نعم. انما العارض للسكون ده بيتبع الايات اللي انت تمشي عليها، يعني كن ان كنت تقف على العارض باربع حركات تقف في كل الايات اربع حركات، هذا يعني عند اهل الاداء. والا لو انسان خالف وقف هنا حركتين، وقف هنا اربعه، وقف هنا سته، هذا لا اشكال، لكن الافضل ان تسوي بين المدود، هكذا استحب اهل الاداء. نعم. انما امين هذه ما تكون مع تخفيف الميم، وحينئذ يختلف معناه، وهي آمين يعني قاصدنا وكذا، يبقى هي بخلاف هذه. إنما آمين هي اللهم استجب لا تكون إلا بالمد، آمين وأمين. إنما آمين إلا بقى على ورش اللي بيمد مد البدل أربع حركات ست حركات وحركتين اللي هو آمين، هذا على ورش يأتي للبدل يجعله حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. نعم. يبقى آمين أو أمين. نعم.
عدد اقرأ التالتة.
اقرأ اللي هي فين؟ يقول نعم. يقول وهاتان مشهورتان. والثالثة آمين بالإمالة مع المد بينهما، حكاه الحديث عن حمزة والكسائي. لا هذا ما لم يرد في قراءة حمزة والكسائي، كله على آمين، كل القراء على آمين، لكن لعل هذا يعني بضعف، لكن ما أدري آمين هيميل في هذا إيه. لأنه هو محل المد هنا في البدل. نعم. بس هيميلها كيف؟ لا يبقى ما ليست اسمها إمالة، يبقى تسهيل، اسمها تسهيل. ومذاهب القراء في التسهيل معروف، إما يسهل همزتين بيحقق الوسائل الثانية من غير إدخال، وإما أن يحقق الوسائل الثانية مع الإدخال. يعني آئمة آئمة وسائل الثانية أو آئمة مع المد، يبقى تسهيل، يبقى بيكون إدخال مع التسهيل أو تسهيل بدون إدخال. المهم نعم، يعني هو المشهور كما قلنا آمين بالمد وآمين بالقصر. نعم.
والرابعة بتجديد الميم مع المد، حكاها الواحدي عن الحسن والحسين ابن الفضل.
نعم، لكن كما قلنا المعنى يختلف. نعم.
قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. هذا كلام الواحدي. وهذه الرابعة غريبة جدا، وقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام.
تمام.
وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطل الصلاة.
تجديد الميم. نعم.
وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. قال أهل العربية حقها في العربية
لا صحيح، لأنها ليست من الفاتحة. لو كانت من الفاتحة يمكن أن يقال هذا الكلام، لكن ليست من الفاتحة، لو تركها أصلا فصلاته صحيح. نعم.
قال أهل العربية حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء
جزاه الله خيرا وجزى علماء الأمة ما علينا احنا بس إلا أن نجمع المحصول، بس يا أخوان احنا بس نجمع المحصول، ولا علماء ما تركوا شيئا سبحان الله، كل شيء موجود بمجموعهم حفظ الدين في جميع مسائله. احنا ما علينا اللي احنا فقط نجمع المحصول فقط. نعم.
قال العلماء
ولهذا دورنا الآن ودور الاتباع ما نخرج عن كلمه لا في مسائل الاجتهاد ولا عن إجماع في مسائل الإجماع، فأبصرنا بالدين أكثرنا اطلاعا على كلامه. إنما الإنسان يأتي بجديد يا أخوان، ما يأتي بجديد، ولو أن المسألة النازلة لم تحصل على عهدهم فإنك تأخذ كلامهم لتحكم على النازلة في زمان، لكن لا يمكن بعيدا عن قواعدهم وكذا، إنما تلحق مسألتك هذه بالمسائل التي كانت على زمانهم وعهدهم، لا غنى لك أبدا عن هذا. ولهذا العلم بحر مهما الإنسان بذل يا أخوان، مهما بذل. ولهذا الإنسان من التدرج بخلاف يعني التدرج في العلوم من الأيسر إلى الأعلى، أيضا من التدرج الواجب على الإنسان في هذا الباب إذا أراد النجاة، واحد أن يصحح العلم، بمعنى أن المعلومة التي تدخلها إلى رأسك أدخلها صحيحة. والثانية إسناد هذا العلم لقائله. يبقى دي مسألتان مهمتان جدا. لو الواحد حافظ مسألة اليوم مسألة كل أسبوع لكن صح هذه المسألة يعني التصور وعرفها ونسبها إلى قائلها، هذا أعظم المطلوب. نعم.
قال العلماء يستحب
كما يقول بحث أي محقق يعني أو النقل المصدق. نعم.
قال العلماء يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأمون معه،
اللي هو رجل الضال هذا المحارف الأزهر اللي يلف بيه على القنوات، ما أدري زيكو ولا زوزو ولا ما أدري ميزو، يقول المرأة ما تغطي رأسها، طب ده كلام مين؟ ولا كلام الوقدي وكلام ابن حزم وكلام، طب ابن حزم ذكر فين؟ قال والله ما أذكرش الكتاب يعني، هو كده أي أسماء وخلاص. ذكر هذا الوقد، يقول لك الوقد مش الوقيد يعني، الوقد ايه دخل الوقد بالحجاب وايه دخل وهل ابن حزم يقول لا تغطي المرأة رأسها؟ ما فيش عالم من علماء المسلمين يقول لا تغطي المرأة رأسها، انما معروف ان الكلام في الوجه، انما الرأس ما له علاقة ابدا. في احد يقول تكشف رأسها؟ في احد في علماء المسلمين من اي جماعة كانت او طائفة يقول خلاص ابحث انت بقى؟ طبعا الناس العوام لا يعرفون لا واقدي ولا يعرفون زركشي ولا يعرفون ابن حزم ولا يعرفون شيء، اهو اسمه خلاص. مثل هذا الكافر هذا بطرس لما كان يتكلم ايضا في بعض المرات ويقول له المذيع كذا، يقول هذا صفحة 702، طب مثلا كذا يقول صفحة 503، صفحة 504، 132 الى 167، يذكر العنوان ويذكر الصفحة، طبعا ما حدش يفتش وراء اصلا اي ارقام، طيب عنوان كذا من 301 317 من 902 الى 907، او قبل ما يخلص يكون ذاكر الرقم، هذا فين الكلام ده؟ نعم.
قال العلماء يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم.
قال ويستحب، قال العلماء يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية. نعم.
واختلفوا في جهر المأموم، والصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر.
واختلفوا في جهر المأموم والصحيح أنه يجهر، نعم،
والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا.
نعم.
ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله.
والصحيح والأول وأن الإمام والمأموم يجهران بذلك. نعم.
ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وعليه فالإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين بعد الضالين، يعني يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، مش وإذا قال آمين فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذن قول آمين يكون مع قول الإمام آمين. إذا توافق الإمام والمأموم إن شاء الله يتوافق ذلك مع الملائكة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين قال
أو إذا بلغ موضعه. نعم. إذا أمن، إذا قرأت، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أمن الإمام فأمن. نعم.
قال أصحابنا: وليس في الصلاة،
لكن المستحب أنه إذا شرع في ذلك فلا تسبق بآمين، لا تسبق بآمين ولا تأخر عنه، فإذا شرع في آمين كن معه. ولهذا الإمام لا ينبغي أن يتأخر في آمين، فبعض الأئمة مثلا يقول ولا الضالين ثم يسكت كده ثم يقول آمين، لا، إنما تقول ولا الضالين آمين، بحيث يكون تأمين الناس مع تأمينك. فالمستحب المأموم أن يشرع في آمين إذا شرع إمامه. نعم. من ينتظر هذا الأولى، لكن طبعا الناس ما ينتظرون، لهذا هو ينبغي أن يحمل الناس على السنة، فلماذا ينتظر ولا الضالين آمين. نعم.
شفنا بعض الإخوة ينتظر إلى أن يصرف الإمام تماما من التأمين والناس ثم يؤمن وحده، يقول إذا أمن، أي إذا أنت أمن فعل ماضي، يعني إذا فرغ من التأمين فتجد يؤمن وحده.
طب إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقمت فعل ماضي وأردت فعل ماضي. نعم.
قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم.
تمام. هذه فائدة، يعني جميع الأقوال والأعمال في الصلاة المأموم تابع للإمام، يعني بعد فعل الإمام وقول الإمام يقول المأموم إلا في إيه؟ آمين. نعم.
فصل في سجود التلاوة، وهو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب، فقال الجماهير ليس بواجب بل هو مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حسين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رحم الله الجميع. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة من منبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر.
نعم. على أنها سجود التلاوة مستحب وليس بوجه. نعم.
وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رحمه الله فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال الله تعالى بعده: بل الذين كفروا يكذبون. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم
وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. نعم.
وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم
ولو كان واجبا لأمره صلى الله عليه وسلم بالسجود ولا سجد رسول الله. نعم.
وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيه والنجم، فدل على أنه ليس بواجب.
نعم.
فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي
كان، وإذا قرأ الإمام السجدة فسجد سجد معه المأمومون، وإذا كان الإنسان يقرأ وغيره يستمع له، مش يسمع، يستمع له، فإنه إذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، مثل ما جاء في حديث زيد هنا، وكذلك في أثر عمر رضي الله عنه. فيكون العبرة بسجود من؟ القارئ. طيب في الصلاة إذا لم يسجد أيضا لا يسجد المأموم، يبقى إذن المستمع للقراءة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة يسجد إذا سجد القارئ. نعم.
أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي
سبحان الحق. سورة إسراء أو سورة بني إسرائيل. نعم.
وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود، أي متأكداته، أي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وقال أبو حنيفة: هي 14 أيضا، ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم.
نعم.
وعن أحمد روايتان، إحداهما كما قال الشافعي، والثانية 15 زاد صاد، وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. وعن مالك روايتان، إحداهما كما قال الشافعي، وأشهرهما 11 أسقط النجم وإذا السماء انشقت وقرأ، وهو قول قديم للشافعي، والصحيح ما قدمناه. والأحاديث
يعني آخر السجدات النجم والانشقاق والعلق. نعم.
والأحاديث الصحيحة تدل عليه. وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال.
الأحاديث الصحيحة تدل عليه ليس على القول، لكن الأحاديث الصحيحة تدل عليه عن على السجود، أنه قد ثبت السجود في النجم والانشقاق. نعم.
وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال والنحل ويفعلون ما يؤمرون وسبحان ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا وبوكيا
نعم.
خروا سجدا وبوكيا، والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والفرقان وزادهم نفورا، والنمل رب العرش العظيم، وألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، وحميم لا يسأمون، والنجم في آخرها، وإذا السماء انشقت لا يسجدون واقرأ في آخرها، ولا خلاف يعتد به في شيء
فاسجد واقترب. نعم.
ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حاميم، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الشافعي وأصحابه إلى
أي الحواميم فصلت. نعم.
فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الشافعي وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عقيب يسأمون، وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوي. وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النقعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء، عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قال وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وقال مالك رحمه الله هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم، فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر. وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم، والله أعلم.
نعم.
فصل: حكم سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث؟
يعني ليست متأكدة كسائر السجود كسائر السجدات يعني. نعم لا لعله يعني رأى من النبي صلى الله عليه وسلم مواضع عديدة أنه مثلا سجد فيها مرة ولم يسجد في سائرها لعله هذا يعني يعني لم يجعل محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كمحافظتها على السجدات الأخرى. لا هو ما نفى السجود لكن فيما نفاه المثبت مقدم على الناس لكن فيما فهمه ليس من عزائم السجود وكذا لعل هذا ما رأه من رسول الله لأنه أثبت يعني مع هذا القول أثبت ليه لأنه قيل بأنه كانت لداود عليه السلام لكن هو سجد اقتداء بداود وليس أمرا منفصلا. نعم 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 كيف كيف نسجد نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن عباس ما منع لكن ابن عباس يعني مثل ما تقول بعض السجادات اكد من بعض يعني بعضها اكد بس لكن هو ما منع السجود. نعم اي نعم بس اي نعم لا تقصد لفظ مش امر لان السجود مواضع السجود ما كلها امر اما حكاية عن قوم لا يسجدون كذا كذا اما امر فاسجد واقترب. نعم
شيخنا الحديث ابن عباس قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد به نص الحديث صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
احنا قلنا ما في شيء مشكل. نعم
فصل حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجس وفي استقبال القبلة وستر العورة فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة وهذا كله متفق عليه.
لا والله ما أعلم أن هذا الأمر متفق عليه. أما هل يلزم في سجود التلاوة ما يلزم في سائر الصلوات ولو كانت نافلة من الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك؟ نحن نعلم المسألة فيها خلاف وليست اتفاقية فيها قولا بل الراجح أنه لا يلزم ذلك. نعم نعم أي هو بينقل لكن أنا أقول المعروف الخلاف فيها المعروف الخلاف فيها لكن في فرق لو أنه القائل لو كان يقصد أنه يأتي بهذه الأشياء على وجه الاستحباب وكذا وكذا مثل سائر الصلوات فنعم. إنما هل يلزم اشتراط الطهارة حدث الصلوات كذا؟ لا ما يلزم لأنها ليست صلاة. إنما الذي يشترط بيشترط بناء على أنها صلاة في حكم الصلاة ولهذا الخلاف راجع إلى هذه المسألة. فمن رآها صلاة أعطاها ما يعطي الصلاة ومن رأى سجدة مستقلة كسجدة الشكر لا يعطيها هذا الأمر. شوف هذا كلام ابن المنذر وكلام العلماء في الخلاف كده وابن عبد البر وغيره. ما زلت أتعجب صراحة ما زلت أتعجب يعني أصلا التلاوة ما يلزم لها طهارة أصل التلاوة ما يلزم لها طهارة.
قال
هاد كلام من المنذر وكلام شيخ الإسلام أيضا يذكر فيها الخلاف. نعم هاد كلام شيخ الإسلام نقل خلاف عن أحد نقل فيها عن أحد. نعم وعثمان رضي الله عنه سعيد بن مسيب. نعم إنما معروف ابن عبد البر قد يذكر الجماهير. نعم اين ما نقول الاجماع عجيب لانه هو الخلاف يعني لكن نريد ان نعرف هذا الخلاف من اصلا. شوف هذا كلام شيخ الاسلام شوف نسب القول هذا لمن. نعم تقول يا زوسره
شفنا هو الخطور برضه نقل الاجماع لكن هو بالنسبه قلت هو قول الشيخ.
نعم هذا كلام من سميع. نعم
فصل إذا قرأ سجدة صاب فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسرد سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها كسائر السجدات. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من العزائم فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه. وإن قرأها في الصلاة لم يسرد فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته ولكن يسرد للسهو وإن كان عالما. فالصحيح أنها تبطل صلاته وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت كما لو سجد للشكر فإنه تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما. وإذا انتظره هل يسرد للسهو؟ فيه وجهان الأظهر لا يسرد.
نعم والصحيح أن من مسائل الاجتهاد وإذا سجد الإمام سجد المأموم لاجتهاد إمامه فمسائل الاجتهاد يسجد فيها الإنسان ويتابع فيها الإنسان الإمام كما تابعوا عثمان رضي الله عنه لما صلى أربعا في منى. نعم
فصل في من يسن له السجود. اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها ويسن أيضا للمستمع ويسن أيضا للسامع غير المستمع. ولكن قال الشافعي رحمه الله لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع هذا هو الصحيح. وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسرد السامع والمشهور الأول. وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود وسواء سجد القارئ أم لا هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي. وبه قال
ولكن هذا خلاف السنة. أما السامع فاختفى عن المستمع. المستمع نعم يسجد ومن قصد السماع. وأما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع. نعم
وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي لا يسرد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسرد القارئ. والصواب الأول ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة هذا هو الصحيح عندنا. وبه قال أبو حنيفة وقال بعض أصحابنا لا يسرد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف لا يسرد لقراءة المرأة حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق والصواب ما قدمناه.
إذا سجدت المرأة وأنت تستمع سجدت المرأة سجدت زوجتك وأنت تستمع فلتسجد مع ما المانع. وأما الكافر فهل الكافر أصلا يقرأ القرآن ويسجد؟ الكافر ولو سجد ولو قرأ لا تقبل قراءته ولهذا لا يتابع لأن فعله باطل فلا تسجد لقراءته. هذا كله مبني على أنه لا يلزم سجود القارئ وهذا ليس بصحيح. الصحيح أنك تسجد ولو لم يسجد تسجد إذا سجد القارئ. نعم
Thank you.
والله الذي يظهر عدم اللزوم إذا كان خارج الصلاة، إنما طبعا في الصلاة معروف أنه يتابعه. فأما خارج الصلاة فإنه يتبعه في السجود لا في الرفع.
قال رحمه الله تعالى: فصل في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسرد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا.
يقول: وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا. هو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد، يعني يقرأ من أجل السجود، هذا يكره لأنه لم يرد. إنما لو كان يقرأ فسجد بعد آية هذا لا إشكال. نعم، كان يبدأ مثلا بآخر الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك ثم يسجد بعد الآية، هذا لا إشكال. نعم نعم، كلام شيخ الإسلام سجد التلاوة. نعم.
قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين: والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسرد على غير وضوء، ووقع في بعض نسخ البخاري يسرد على وضوء. قال ابن بطال في شرح البخاري: الصواب إثبات غيره، لأن المعروف عن ابن عمر
غير. نعم، إثبات غير،
إثبات غير،
لأن المعروف عن ابن عمر إيه؟
إثبات غيره.
أكمل، لأن المعروف عن ابن عمر،
لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسرد على غير وضوء.
يبقى إذن غير يعني على غير وضوء، النسختان يعني في نسخة على وضوء في نسخة على غير وضوء، فالصحيح غير، يعني يسرد على غير وضوء، لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسرد على غير وضوء. طيب هذا كفى به، لو لم يكن ابن عمر لكفى به خلافا في المسألة، هذا خلاف عالي كمان. نعم.
ذكر ابن أبي شيبة وساق بسنده عن عن عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهرق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسرد وما يتوضأ. وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال: يسرد حيث كان وجهه. قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع السجدة. فقال عطاء وأبو قنزبة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم وقتادة: ليس عليها أن تسجد. وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب قال: تومئ وتقول لك سجدت. وقال ابن المنذر: ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء. قال أبو بكر: واختلفوا في ذلك. فقال الطائفة: يتوضأ ويسرد. هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقد روينا عن النخعي قولا ثالثا إنه يتيمم ويسرد، وروينا عن الشعبي قولا ثالثا إنه يسرد حيث كان وجهه.
طيب يعني معنى أن ذكروا الخلاف، الخلاف مذكور، ابن المنذر يذكر الخلاف، والبخاري نقل هذا الأثر معلق عن ابن عمر أنه سجد على غير وضوء، إذن هذا كفى بهذا ذكر الخلاف في المسألة. طيب ابن تيمية أيضا ها؟ كل هذا كلام ابن تيمية، يعني ابن تيمية ينقل. هنا نعم له صورتان، إما أن يكون وهم وقلد بعضهم بعضا في هذا، إما أن يكون وهم، لكن هذا يكون بالسبر نسبر، وإما أن يكون صحيحا والخلاف غير صحيح، فيذكرون عن ابن عمر ولكن لا إسناد، يذكرون عن الشعبي ولكن لا إسناد، فننظر بقى هنا نحقق أيهما الثابت. فقد ينقل واحد الإجماع وليس إجماعا، فننظر إن ثبت فعلا الخلاف هذا مسند وثابت ومنقول يبقى صار ذكر الإجماع وهما أو محمول على مصطلح خاص عند العالم، ان زي ابن عبد البر مثلا يذكر من هذه الصيغة في جماهير اهل العلم يكون مصطلح خاص، او مصطلح ما لا يرى خلاف واحد او اثنين، فلانه ناقلون الاجماع على مذاهب ايضا، في من لا يرى ولا يعتد بخلاف الواحد وعليه ينقل الاجماع وهو ليس باجماع مثلا، فعلى هذا الاساس يتحقق، وقد يكون الخلاف غير ثابت اصلا. نعم ايوه. لا هو نفسه هو بيقرأ يقول امين ولا الضالين امين، لانها هي من جملة الايه، هي من الدعاء يعني اللهم استجب. نعم
شكرا.
نعم.
وصاحب الزاد قال سجود التلاوة الصلاة، الشيخ ابن عثيمين قال وقوله صلاة، ووجه ذلك ان تعريف الصلاة ينطبق على
اقرأ مكفوه. قال كلام العثيمين في التعليق على الزاد. نعم
وصاحب الزاد قال
اقرأ
قال وسجود التلاوة صلاة، قال شيخ العثيمين وقوله صلاة، ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، إذن فهو صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة. هذا مقتضى كلام المؤلف، وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث والنجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يشترط لصلاة النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو
وذهب
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما، فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط، يسجد ونسجد معه، إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبر عند السجود، ولكن ليس فيه تسليم، فلم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة، وإذا لم يصح فيها تسليم لم يكن صلاة، لأن الصلاة لابد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك لا يشترط له طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر، بل ولو كان محدثا حدثا أكبر، إن قلنا بجواز القراءة للجنوب.
ثم إننا نقول سجدة الشكر هل فيها الاتفاق أيضا؟ نقول فيها الاتفاق، سجدة الشكر يلزم فيها ما يلزم في الصلاة، فهي كسجدة الشكر، وهذه سجدة منفردة. فإن قالوا لكن هذه سجدة التلاوة قد تكون في الصلاة، نقول وقد تكون خارج الصلاة، هذا أمر. أمر الثاني لأنها متعلقة بالتلاوة، فكيف يشترط في المتعلق بالأصل ما لا يشترط في الأصل؟ ما يشترط في التلاوة الطهارة حتى نشترط في السجدة، سجدة التلاوة التي هي مترتبة على التلاوة. نعم فهذا الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم.
والصحيح أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه من أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة فعلى هذا القول تسجد ولا حرج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة ورعه يسجد على غير وضوء، لكن الاحتياط ألا يسجد إلا متطهرا.
ماشي ما في كلام. ابن أبي شيبة طالما شيخ الإسلام نقل، ابن أبي شيبة بوب على من يرى الطهارة ومن يرى غير الطهارة، شفت كده تبويب ابن أبي شيبة في المصنف، لا عايز المصنف، شوف تبويب المصنف ابن أبي شيبة، شوف التبويب ايه. نعم شوف هذا التبويب اصله مش نقد شيخ الاسلام. نعم مذكور اثر ابن عمر فين؟ هذا تعليق يعني البخاري معلق.
اما اثر ابن عمر فقال ابن ابي شيبه المصنف حدثنا محمد بن زكريا حدثنا ابو الحسن يعني عبيد بن الحسن عن رجل زعم انه كنفسه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
نعم غير هذا غير هذا ذكر قال ايه بعده قال
قلت وأما ما رواه البيهقي وسط بسنده عن قتيبة عن ليس عن ناك عن ابن عمر أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر فيحتمل أن يحمل على طهارة الكوبا.
إذن هو منه تصحيح لعطر يعني إذن هو تصحيح لعطر ابن عمر وقبول له يعني. نعم.
قال فصل إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز فإن فعل مع العلم بطلت صلاته وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة
يعني
أو غيرها
إذا سجد إذا قرأ آية السجد ثم أراد ثم ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة يعني بعد الركوع من الركوع يسجد قال لم يجوز فإن فعل مع العلم بطلت صلاته. ليه؟ لأن موضع التلاوة خلاص مضى موضع سجد التلاوة مضى لأنه ركع ركع يبقى يلزمه بقى هنا الرفع من الركوع وإتمام الصلاة يبقى هنا زاد في الصلاة عمدا. طيب فإن كان قد هوى للركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة يعني فرضنا أنه لما سجد التلاوة وكذا هوى للركوع لكن سجد ولم يصل إلى حد الراكعين فهذا لا بأس به. نعم.
أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة
ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. نعم. أما إذا أصغى
المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته.
نعم.
أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه
إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.
فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم فإن سجد بطلت صلاته ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد.
نعم.
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز له أن يسجد ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه ولم يجوز السجود وكذا الضعيف
يعني إذا سجد الإمام في التلاوة سجود التلاوة ولم يعلم المأموم خلاص هذا معذور. طب إذا علم المأموم وأراد أن يسجد فإذا بالإمام يرفع لا يسجد وإنما يرفع معه. نعم.
فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه ولم يجوز السجود وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد.
نعم. نعم أكمل السطرين دول.
وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه فإن سجد بطلت صلاته ويكره له قراءة السجدة ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه.
نعم. طيب. نعم.
ذكر الحائط فاصنع السجدة ثم قال في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء.
نعم.
على الحسن في الرجل يسمع السجدة وعلى غير وضوء قال فلا سجود له. قال إذا سمعه عن إبراهيم إذا سمعه على غير وضوء فليتوضأ ثم يقرأ فليسجد فإن كان الأحسن قرأ غيره. ويذكر عن الشعبي فالرجل يقرأ السجدة وعلى غير وضوء فلا يسجد حيث كان وجهه. الرجل يقرأ السجدة وعلى غير وضوء.
نعم.
يعني نقرأ عن الشعبي وعن
وبو ايضا رجل يسجد السجدة على غير القبلة.
ونقل عن ابن عباس الرجل ينقل السجدة على غير القبلة يسجد قال لا بأس به.
نعم.
ابن عباس عليه. وعن ابي عبد الرحمن قال كان يقف السجدة على غير القبلة وهو يمشي فيمشي براسه ثم يسلم.
نعم. نعم. ما هو لو اتفق العلماء على هذا، لكن إذا ذكروا خلافا ما عادش توارد بقى. في توارد جماعة من العلماء وبقاء من ينقل الإجماع، لا كل العلماء، لكن لو توارد كل العلماء والأمة اتفقت على هذا إجماع، هذا ما في ما يصح المخالف. لكن إذا كان الأمر قائما على هذا أنه فيه الخلاف، هذا يحكي إجماعا وهذا يحكي خلاف، يبقى هنا بنلجأ إلى الترجيح. يبقى إذا نقول يبقى إذا اللي بينقل الإجماع إذا نقل خلاف يبقى إذا نرجع إلى مذهبه بقى في الإجماع، لأن قد ينقل خلاف لا يعتد به، لا يعتد به إمام جهة إسناد، لا يعتد به إمام جهة إن واحد خالف ذلك أو اثنين، هو لا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين، يبقى مسألة تحتاج تحقيق. فإذا نقل الإجماع ونقل الخلاف لجأنا إلى الترجيح. نعم. معروف البخاري إذا ذكر أثر معلقا في بدا يرجح به، يعني يرجح به.
لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي
ولا هو كفى. نعم.
قال فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجدا، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور كما لا يقضي صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. وأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر على القرب سجدا، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة، والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال فصل إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظرا، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع. وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه، أصحها أنه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول، والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن صريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف.
نعم.
قال فصل
وكل ذلك الأمر فيه واسع، إن كان يعيدها قرأها وسجد ثم عدا على وجه التذكر والتدبر وكذا أو لمعنى المدارسة فلا يسجد، لكن لو للتلاوة يسجد إن شاء. نعم.
قال فصل إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير، وما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.
يعني حكم صلاته نافلة، فكما أنه جاز له في السفر أن يتنفل على راحلته سجد على الراحلة ولا يلزم أن ينزل. وأما في الحضر فإنه لا يتنفل على الراحلة، وعليه فإنه أيضا إذا كان يتلو تلاوة، إن كانت تلاوة في الصلاة أخذت حكم الصلاة، وإن كانت خارج الصلاة فإن شاء سجد على الأرض وإن شاء أومأ، وهذا هو الأقرب. نعم. العشاء لن يدرك الوقت إذا انتظر إلى وصول إلى بيته. طيب خلاص يصلي بعد العشاء بساعة، طالما في الوقت لا يجوز له أن يصلي في السيارة طالما أنه سيصل إلى بيته في الوقت نفسه. نعم. لكن إذا كان يخشى خروج الصلاة عن وقتها وكانت هذه الصلاة لا تجمع مع أختها صلاة أخرى، يبقى هنا يتعين عليه أن يصلي على دابته. يبقى إذن إذا قرأ السجدة وهو في الحضر، إذا قرأ السجدة في الحضر فمن رأى أن السجدة كالصلاة أعطاه حكم الصلاة، فلا بد أن يسجد على الأرض لأنه لا يشرع التنفل في الحضر على الصحيح، ولا في قول يقول بجواز أن يتنفل على الدابة في الحضر قياسا على صلاة القاعد، كما أنه يصلي قاعدا فلا فرق أن يقعد على كرسي أو أن يقعد على دابة. ومن رأى أن السجدة منفصلة لا تأخذ أحكام الصلاة، فحينئذ لو كان على الدابة وهو يقرأ القرآن فإنه يومئ ولا ينزل. نعم.
قال فصل: إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجوز له أن يسجد، لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهو ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة، فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر.
يقول فإنه ولو قرأ السجدة فهو ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة، إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع أو السجود فإنه لا يجوز له أن يسجد لأن القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة، إذا قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة، هو ما يقدم القراءة أصلا على الفاتحة. ولو في الثانية كل القراءة لما تكون بعد الفتح، إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفتح سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود فإنه لا يقرأ أن يسجد، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة فهو ليسجد فشك هل قرأ الفتح فإنه يسجد التلاوة ثم يعود إلى القيام، إلا بقى يكون مثلا قول ضعيف يعني يرى جواز ذلك، وحينئذ على القول بالجواز لو قرأ يعني قدم الصورة على الفاتحة، فطالما أنه أتى بالفاتحة يعني فإنه يجوز وعليه فلو قرأ يسجد. نعم. لكن طبعا لا شك أن هذا لا نعلم له دليلا أبدا أنه يتقدم بالقراءة صورة الفاتحة، صورة الفاتحة يبدأ بها ثم يقرأ الآية. نعم. نعم. ولو
قال فصل: لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد.
كما قلنا لا يتصور القراءة بغير لغة العرب، إنما هذا معنى وليس تلاوة القرآن نفسه، ولهذا القرآن ما يترجم، أقصد القرآن ما يتلى يعني يأتون بالآيات وترجمونها الى انجليزي او الى كذا ثم يقرأ الواحد هذه الترجمة محل الآيات، لان الترجمة هنا للمعاني وليست هي الفاظ القرآن، الفاظ القرآن بلسان عربي مبين. نعم.
قال فصل إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله.
نعم إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله. نعم خارج الصلاة.
قال فصل لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويسجدها متى قرأها. وقال مالك يكره ذلك مطلقا. وقال أبو حنيفة وأحمد تكره في السرية دون الجهرية.
نعم ولا بأس ولا حرج بها في السرية والجهرية وقد جاءت السنة بذلك. لكن الأفضل إنسان ينظر حال المأمومين لأنني الآن لو أقرأ مثلا انشقاق في الصلاة السرية ثم أسجد غالب الناس ماذا ستقول لو كبرت وسجدت؟ سبحان الله. ليه؟ لأن المعهود هو الركوع وليس السجود والناس ما يسمعوني. فلهذا الأفضل إنسان يترك ذلك إلا إذا كان يقول مثلا أنا سأقرأ انشقاق مثلا من باب يعني إحياء سنة أو تعليم سنة سأقرأ مثلا بالانشقاق وسأذكر ماشي إذا نبه، لكن من غير تنبيه فعلا يحدث لبسا. هذا مثل من يترك السجدة في مجمع كبير في الصلاة الجهرية ويركع والناس طبعا ما يرون الإمام سيسجدون. فالإنسان يتعاهد المأمومين. ولهذا هل التنبيه على أنني سأسجد بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينبه أم ماذا؟ نقول إن تعبد طبعا بهذا هذا يقال لا هذا السنة لم ترد، لكن إن نبه للمصلحة نبه للمصلحة كان يقول مثلا في صلاة تراويح أو شيء ويقول عندنا مثلا سجدة في الركعة الأولى وسجدة في الركعة الثانية من باب رفع اللبس لأن هناك نساء يصلين في مكان منفصل فقد يخفى عليهم الأمر فلو نبه لا بأس بذلك. الإمام إذا نبه المأمومين على شيء يستصلح الصلاة به فلا يقال بدعة ولا يقال لازم يكون هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي التنبيه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه، التنبيه لما يحتاجه المصلي. نعم.
قال فصل لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين. وكره ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهوية وأبو ثور.
نعم لو تلا آية السجدة في أوقات النهي هل يسجد أو لا يسجد؟ بناء أيضا على هي صلاة أو غير صلاة. من رأى أنها صلاة فعلى حسب مذهبه في ذلك في الصلاة في أوقات النهي. فمن رأى أنه يصلي ذوات الأسباب جعل هذا من ذوات الأسباب أيضا، ومن رأى أنه لا يصلي مطلقا قال لا يسجد مطلقا، ومن جعلها سجدة مستقلة خاصة بالتلاوة فإنه لا يرى بأسا أن يسجد في أوقات النهي لأن التلاوة في أوقات النهي لا محظورة فيها فيكون السجود لا محظورة فيه وهذا الأقرب. نعم. تشبه ايه؟ يعني قد يكون من باب مشابهة. نعم.
عند المشابهة في المصنف شيخنا عن أبي تميمة الهيجمي قال كنت أقرأ السجدة بعد الفجر فأسجد فأرسل إلي ابن عمر فنهاني.
نعم. نعم قد يكون.
قال فصل لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه. ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة.
طيب نقف عند فصل بصفة السجود، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.